الشريط السادس من شرح كشف الشبهات.
فنفس الموحد في هذا المقام تأتيها أنواع كثيرة من الهجوم، تارة في أشياء نفسية، وتارة بشبه علمية، وتارة بأشياء راجعة إلى الضعف الذي في نفس بعض أهل التوحيد. فإذا لا بد من الانتباه لهذا، وهو أن الواجب أن يتعلم المرء من دين الله ما يصير له سلاحا يقاتل به هؤلاء الشياطين. ما هو هذا السلاح؟ هو تعلم التوحيد وضده، وتعلم الشرك بأنواعه كما صنف فيه الشيخ رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد. ثم إن كان بين قوم عندهم مجادلة في التوحيد، لا بد من الاطلاع على ردود الأئمة على علماء المشركين الذين شبهوا في التوحيد، كما قدمت لك في المقدمة أن معرفة هذا الباب يعني كشف الشبهات مبنية على أشياء، منها مطالعة كتب العلماء في رد شبه المشبهين الذين عارضوا الدعوة وعارضوا التوحيد. قال: تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني قد تكون سائرا على الصراط، ويكون إبليس الشيطان ومن معه من الإنس والجن يأتونك في هذا الصراط المستقيم ليحرفوك عنه. قال: ثم لآتينهم، يعني وهم على الصراط، من بين أيديهم، من أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعني هجوم من كل جهة، وهذا يعظم المصيبة ويعظم الابتلاء، فيكون إذن التعلم وأخذ السلاح واجب وجوبا لا محيد عنه. قال بعد ذلك رحمه الله: ولكن إذا أقبلت على الله، أقبلت على الله بصدق وإخلاص وإنابة وتخلص من الحول والقوة وانطراح بين يدي الله جل وعلا أن يخلصك من كيد الشيطان وكيد أعدائه في الشبهات والشهوات، قال: وأصغيت إلى حججه، إلى حجج الله وبيناته، فلا تخف ولا تحزن. يعني إذا فعلت السبب الواجب عليك بتعلم الحجج والبينات التي بينها الله جل وعلا في كتابه، وأقبلت على الله بقلب منيب صادق مخلص محب لما عند الله راغب في الخير ملتمس له، فلا تخف ولا تحزن. الشيخ حينما صنف ذلك استحضر زمنه، واستحضر بعض البلاد، بلاد هذا الزمن التي فيها قلة من أهل التوحيد، وأكثر من حولهم وأكثر أقاربهم وأكثر العلماء في بلدهم ينافحون عن الشرك ويدعون إليه، فإنه يجد نفسه في خوف وفي حزن، في خوف من أن يصاب، وقد يكون إذا كان ضعيفا قد يكون يأتيه التردد في هذا الأمر إلا إذا أقبل على هذا الأمر الجلل ولم يحد عنه. قال: وأصغيت إلى حججه وبيناته، فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، والله جل وعلا مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال: والعامي من الموحدين يغلب ألفا، أو قال الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. العامي من الموحدين عنده محكمات، وهي العلم الواجب الذي ذكرنا أنه لا يصح إسلام العبد إلا به. عنده من المحكمات ما يرد بها شبه المشبهة وشبه علماء المشركين. مثاله ما ذكره بعض أئمة الدعوة، أن رجلا من عوام الموحدين كان في المدينة في المسجد النبوي، فقال له أحد العلماء لما عرف أنه من هذه الجهة، هذا في الزمن الأول، قال له: أنتم تقولون لا يطلب من الموتى، هؤلاء الشهداء أحياء بنص القرآن، والله جل وعلا يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهؤلاء أحياء وليسوا بأموات، فلماذا لا نطلب منهم؟ قال له العامي هذا من الموحدين: لو قال الله جل جلاله أحياء عند ربهم يرزقون لطلبنا منهم، ولكن قال يرزقون فهم يرزقون مثل ما نرزق نحن فنطلب من الرزاق. وهذا رجوع إلى المحكمات، فالموحد ولو كان عاميا لا بد أن يستمسك في هذا الباب العظيم بالمحكمات. من المحكمات مثلا تعريف كلمة التوحيد، من المحكمات تعريف العبادة التي ترجع إليها مهما شبه المشبه، من المحكمات إجماع أهل العلم على أن صرف العبادة لغير الله كفر، وأن من صرف العبادة لغير الله فهو مشرك. من المحكمات أن المسلم قد يرتد بأشياء كما نص عليه العلماء في باب حكم المرتد. من المحكمات التي ترجع إليها أن مشرك العرب كانوا يعبدون الأصنام والأوثان لا لأنها حجارة، ولكن عبدوها لأن فيها أرواح الصالحين تحل في الأصنام، أرواح الصالحين والأولياء أم اتخذوا من دونه أولياء؟ قل أتخذتم من دونه أولياء ونحو ذلك. اتخذوا الأوثان إما أو أنبياء أو صالحين. فإذا من المحكمات التي ترجع إليها في هذا المقام أن شرك مشرك العرب ليس هو بعبادة الصنم، هذه مهمة من المحكمات والأساسيات. فإذا تقرر هذه الأربع محكمات ومن الله عليك بأشياء زيادة على ذلك من حفظ بعض الآيات في هذا المقام كقوله جل وعلا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وكقوله جل وعلا: وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. لأن هذا في من يبعث، لأن هذه الآيات في من يحشر يوم القيامة فيجيب، وهو غافل عن الدعاء في الدنيا، وإذا حشر الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء يعني لمن عبدهم. فمن المحكمات أن ترد على كل من قال إن عبادة المشركين لغير الله هي عبادة الأصنام، كما يدندن حوله أكثر المفسرين المتأخرين، كل ما أتت آية فيها عبادة غير الله يجعلونها في الأصنام. بينما إذا رأيت تفسير ابن جرير رحمه الله تجد أن كل نص فيه عبادة غير الله جل وعلا يجعله في الأصنام والأوثان والأنداد جميعا، وهذا لا شك أنه ثقة عظيم بنصوص القرآن. إذن عرفت المحكمات التي ترجع إليها، فلا يحتاج العامي من الموحدين إلى أن يعلم التفاصيل كلها. فإذا علم ثلاثة الوصول بأدلتها وعلم الذي ذكرنا المقدمات الأربع هذه فإنه يغلب الألف من علماء المشركين. لما؟ لأن معه المحكم وأولئك معهم المتشابه، والذي معه المحكم يغلب من معه المتشابه لأنه واضح والمتشابه غير واضح، المتشابه مشتبه وأما المحكم فواضح بين. فكل شيء شبه عليك به ارجع به إلى أصله إلى المحكم منه فتجد أن المسألة اتضحت، فتدع المتشابه في النظر وفي الجدال وترجع إلى المحكمات فتعلو الحجة. قال: كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. قال: فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما هم الغالبون بالسيف والسنان. هذه الآية وإن جندنا لهم الغالبون قال فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة ممن بعده إن الأمة ظاهرة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق، ظاهرة وغالبة في كل زمن، وأنه لا يتصور وجود زمن لا يكون في هذه الأمة طائفة ظاهرة على الحق غالبة، لأن الله جل وعلا قال وإن جندنا لهم الغالبون، فأكد ذلك بإن وأكده باللام، وهذان نوعان من المؤكدات. وهذه الغلبة وهذا الظهور قد يكون بالحجة والبيان، وقد يكون بالسيف والسنان. فإن عدم أهل الحق الظهور بالحجة بالسيف والسنان فهم غالبون في كل زمن بالحجة والبيان. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث مدة في مكة وهو يجاهدهم بالقرآن، فإذا الجهاد والقتال قائم في كل حين، حتى في لحظتنا هذه بيننا وبين المشركين وبين أعداء الملة والدين، إما بحجة وبيان نجاهدهم بها، وإما بسيف وسنان. والسيف والسنان له شروطه المعتبرة شرعا، والحجة والبيان قائمة في كل زمان. فإذا هذه الأمة منها طائفة ظاهرة على الحق لا يضرها من خالفها ولا من خذلها إلى قيام الساعة، وهم ظاهرون بالحجة والبيان. وأهل التوحيد ظاهرون على أعدائهم بالحجة واللسان والحجة والبيان، لأن حججهم محكمات واضحات، ولأن حجج غيرهم داحضة لأنها شبهات. قال وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. نلعن كل هذه مقدمات فيها وصف، يأتي بعد إن شاء الله الدرس القادم ابتداء دخول في لب الكتاب وتفاصيل الشبه وتقعيد الردود عليها في تبيان كلام الشيخ رحمه الله. قال وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، وهذا والله حق. فالخوف على الموحد أن يأتي ويسلك طريقا ليس معه سلاح، فقد سمع من بعض أهل التوحيد والمنتسبين إليه من يسهل بين خلاف الأديان، وربما بعضهم سماها الأديان السماوية الثلاثة، وسمع منهم من يسهل في أمر إتيان السحرة، وسمع منهم من يشكك في كفر أهل الشرك وكفر عباد القبور والأوثان وهكذا، بل حرك ترى في الناس. فقد يكون في هذا الزمان عندنا في هذا البلد بخاصة، فكيف بغيره، من إذا حركته في مسائل التوحيد ربما سلم لك شيئا أو أشياء، وجادلك في أشياء كانت من الواضحات، وهذا لأجل أنهم خاضوا الطريق واختلطوا بالناس وذهبوا وجاءوا وسافروا وانفتحوا على الأقوال المختلفة والوسائل الإعلام المختلفة دون سلاح، مثل ما قال الشيخ رحمه الله هنا وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. بس كل يصيبه، ما مع السلاح، هذا يصيبه بطانه وهذا يصيبه بطانه من الشبهات، حتى يكون ذهنه قائما على غير الحق، نسأل الله جل وعلا العافية. قال وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذه الكلمة تأصيل لأن الردود على المشركين وكشف الشبه الأصل فيها كتاب الله جل وعلا، كل حجة عندنا فإنما هي في القرآن. في هذا الأمر العظيم، أمر التوحيد ومضادة الشرك وأهله، هي في القرآن. لما؟ لأن القرآن كما قال جل وعلا تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فقوله تبيانا لكل شيء أنا فيه بيان كل الأشياء، وأعظم الأشياء حاجة إلى تبيانها مسألة التوحيد والشرك، وبيان التوحيد وبيان الشرك، وهذا وأعظم ما يحتاج إليه العباد. فكان هذا داخلا دخولا أوليا في قوله تبيانا لكل شيء. فإذا الرجوع في التبيان والبيان والحجة إلى القرآن، وهذا كما سيأتي في أن كل الحجج إنما هي من القرآن والسنة مبينة للقرآن. قال: فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها. وهذا عام، قاعدة عامة في كل شيء في مسائل العقيدة والتوحيد، وكل مسألة يحتاج فيها إلى حكم الشرع فإنها في القرآن، كما قال جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء، على أحد وجهي التفسير. قال: فإلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. المثل ليس المراد به ما يسير مسير كما يقال في الأمثال كذا وكذا، وإنما المثل هو القول الذي يسير في الناس. القول إذا كان له حجة وله مسير في الناس من جهة القناعة به لشبهة فيه قيل له مثل. ولهذا قال جل وعلا هنا: ولا يأتونك بمثل، يعني بحجة باطلة في التوحيد في إبطاله أو في تحسين الشرك أو في إرادة الشبه وأنهم ليسوا بكفار ولا مشركين، إلا جئناك بالحق، يعني في رده وبيان بطلانه وبيان الحق في ذلك، وأحسن تفسيرا، وأوضح تبيانا وأحسن تأويلا وشرحا لذلك المثل وللحق الذي فيه، لأن القرآن غالب. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. نقف عند هذا، وما بعده يبدأ الكلام الذي يدخل في العلم الغزير، وما سبق مقدمات. هذه المقدمات مهمة، مهمة للغاية. نجيب على بعض الأسئلة. هذا سؤال جيد، يقول: نرجو عندما تذكر قول شيخ الإسلام أو قول غيره أن تذكر الكتاب الذي يوجد فيه هذا القول حتى يسهل الرجوع إليه للاستفادة وتدوينه. بالنسبة لأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية، أحيانا يتذكر مثلا، أو يتذكر الذي ينسب القول لشيخ الإسلام ويعزوه إليه، يتذكر المرجع، يعني مظنته، يقول هو مثلا في الفتاوى في كذا، أو في اقتضاء الصراط المستقيم، أو في كتاب كذا من كتب شيخ الإسلام. وتارة يحفظ القول وينسى مكانه. بالنسبة للشباب اللي يطالعون مثلا قريبي من كتب شيخ الإسلام دائما لقرب عهدهم بالمطالعة، تجد عند التذكر مستمر للقول ومكانه إلى آخره. لكن إذا تطاول العهد بكلام شيخ الإسلام أو كلام غيره، فإنه يذكر القول وقد يند عن الذهن المرجع. فلا بأس إذا حصل منا تذكر للمرجع نذكره إن شاء الله تعالى، وإذا صار في هناك تردد فيه أو نسيان فنرجعه أو نمر عنه. من ذبح عند قبر مثلا، متى يحكم عليه أنه مشرك؟ إذا ذبح عند القبر متقربا لصاحب القبر فهو مشرك، تحكم عليه بالشرك بذبحه لأنه صرف العبادة لغير الله، ثم تقيم عليه الحجة، فإن مات بعد قيام الحجة عليه فهو خالد مخلد في النار. يقول: ومتى يعذر بالجهل؟ سبق لنا بعض كلام في هذه المسألة. ما رأيكم في من يقول: اللهم لا تشغلنا إلا في طاعتك، لا تشغلنا عن طاعتك، أو لا تشغلنا إلا في طاعتك، دعاء طيب لقول الله جل وعلا: فإذا فرغت فانصب، يعني في طاعة الله، وإلى ربك فرغ. فشغل الإنسان بالنية يكون طاعة، فإذا دعا بهذه الدعوة يعني يدعو بتحسين النية في كل عمل حتى يكون طاعة. يقول في هذا العصر نجد من الدعاة إلى الله من مكث سنين طويلة يكتب للإسلام بنية صالحة حتى وفاته عليه بعض الأخطاء في العقيدة والمنهج، هل يمكن أن نقول بعد كل ما فعل بأن منهجه غير إسلامي؟ بالنسبة للذين يكتبون وعليهم أخطاء ننظر فيه، يعني فيما يخص بحثنا اليوم، ننظر هل هو معادل للتوحيد، هل هو يحسن الشرك أو يهون من شأنه، فإن كان كذلك فلا كرامة، أو على الأقل نقول مثل ما يقول علماؤنا في الأوائل، إذا واحد مثلا ما يعرفون بتحقيق التوحيد ولا بنصرة التوحيد يقولون ما نعرف عن شيء، يسكتون عنه، لا يمدحون ولا يذمون إذا ما حقق التوحيد ولا دعا إليه في بلد فيها الشرك بالله جل وعلا. وكلمة مفكر إيش يقول منهج غير إسلامي، لأن كلمة إسلامي هذه دخل فيها فئات كثيرة، دخل فيها أصناف من الناس، منهم من هو قريب، منهم من هو متوسط، منهم من هو بعيد، فهي كلمة لا تقال، المنهج غير إسلامي كلمة فيها سعة. لقد قلت أن أحمد زين دحلان من الذين يدافعون عن الشرك، لهذا المذكور كتب في علوم الآلة مثل النحو، فهل ننتفع بها؟ لا، علماء المشركين لا تنتفع منهم بشيء، لأن الانتفاع منهم بشيء يجعل في القلب شيء من التعاطف معه، هذا مخالف لما يجب من البراءة منه. فمثل كتاب أحمد زين دحلان هذا في النحو ليس بشيء، وثم كتب كثيرة جدا بالمئات تغني عنه. أحمد زين دحلان له كتاب سماه الدرر السنية في الرد على الوهابية، وكان مفتي الشافعية في مكة، وبسببه بسبب هذا الكتاب وبسبب مؤلفه انتشرت الدعايات السيئة على هذه الدعوة وعلى إمامها رحمه الله تعالى. كان إذا أتى الناس إلى الحج جمعهم مفتي الشافعية، يجمع الجاوة مثلا ويجمع أهل مصر ويجمع أهل الشام ويجمع أهل أفريقيا ويجمع ويعطيهم نسخ من هذا الكتاب، ويقول ظهر في جهتنا رجل يقال له كذا وأصحابه يقال لهم وهابية، هؤلاء خوارج وهؤلاء يدعون إلى كذا إلى آخره. ولهذا يردد الناس جميعا ما كتبه أحمد زين دحلان في كتاب هذا الدرر السنية. وقد قال عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكان هذا الرجل يأمر النساء التي يتبعنه بحلق رؤوسهن، وكان يختار منهن الزوجة التي يريد، والظاهر من حاله بالقرائن أنه يدعي النبوة، هذا في الكتاب. وقد روى بعضهم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه يخرج في 12 قرن من الزمان رجل يلعق براطمة يحدث فتنة يعتز فيها الأراضي والسفل ويذل فيها أهل الفضل والكمل أو شيء من هذا، وهي فتنة تتجارى بها الأهواء وما شابه ذلك. قال بعدها وهذا الحديث وإن لم يعرف من خرجه لكن شواهد الصحة تدل عليه، هم موجود إلا في كتابه ومن نقل عنه. فهؤلاء علماء مشركون حقيقة، يعني حسنوا الشرك، دافعوا عنه، ردوا على أهل التوحيد، طعنوا في الدعوة وفي أئمة الدعوة رحمه الله تعالى، فماذا يبقى في حالهم؟ لا شك أنه أقل ما يجب العداوة القوية والمفاصلة والبراءة منهم، إذ هذا هو معنى قوله إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، إلى قوله وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الله المستعان. إذا مات عالم يروج شبهة، فما موقف أهل السنة والجماعة منه؟ هذه الشبهة التي يروجها إن كانت في الشرك يحسن الشرك فهو مشرك، فهذا يتبرأ منه وليس بموحد، لأن كل عالم حسن الشرك ودعا إليه فهو مشرك، لأن الحجة قامت عليه لكونه عالما بالقرآن وبالسنة والقوة عنده قريبة، فلا يعذر بعدم بحثه، أو يعذر إذا كان حسن الشرك ودعا إليه، مثل تحسين الاستغاثة بغير الله، ومثل الدعاء إلى الإشراك بالموتى وأشبه ذلك، بخلاف من عنده شبهة راجت عليه في مسائل يعظم الاشتباه فيها، مثل مسألة الشفاعة في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فهذا لا يتبع فيما وقع فيه وما أورده، وإن دعا إلى ذلك فيرد عليه، إلا إذا كانت الشبهة كما ذكرنا في التوحيد فإنه يخرج من الدين إذا كان حسن الشرك ورد على التوحيد. هناك من العلماء من أخطأ في توحيد الأسماء والصفات، قد أولوا بعض الصفات، وهؤلاء العلماء لهم جهود كبيرة في خدمة هذا الدين والعلم والعلماء، فهل نحكم عليهم حكما على أهل الشرك من العلماء؟ لا، حاشا وكلا، الذي يخطئ في توحيد الأسماء والصفات يؤول بعض الصفات لا نحكم عليه بالكفر، بل هو مبتدع مخالف عاصي، فهو ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، ويجب النهي عما أخطأ فيه إذا كان ما أخطأ فيه متعديا على الناس بمعنى منتشر في الناس، يجب التحذير من ذلك إنكارا للمنكر حتى لا يقتدي الناس به فيما أخطأ فيه. وبعض الأئمة منهم أحمد وغيره قيل له ترد على فلان وفلان ولهم من المقامات كذا وكذا، يعني من الصلاح والطاعة، فقال ويلك، أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، ألا ترى كيف أدفع عنه من يقتدي به في سوءه حتى لا تعظم عليه ذنوبه يوم القيامة؟ قل أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، ألا ترى كيف أدفع عنهم الاقتداء بهم في السوء حتى لا تعظم ذنوبهم يوم القيامة؟ هذا فقه عظيم، لأن النصيحة لأئمة المسلمين ولعامتهم توجب أن يبين خطأ المخطئ حتى لا يتبعه الناس في خطأ، الذي صنف أو الذي دعا إذا أخطأ وأخطأ بخطئه اقتدى به أمم مع قرب الحق منهم وإمكان الوصول إليه، فلم يقتنعوا بالحق ولم يأخذوا به، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. وقال أيضا في الحديث الآخر، من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. فإذا التحذير من خطأ المخطئ في توحيد الأسماء والصفات أو بدعة المبتدع أو ضلال من ضل في بعض المسائل، هذا في مصلحته، والإسلام أغلى من فلان أو فلان، حتى ولو كان من يشار إليهم من المصنفين القدماء أو المحدثين، لأن المقصود حجر التأثير فيما أخطأ فيه على الناس عن أن يتبع في ذلك، فالتنبيه لا بد منه، وكل رد له مقام، فأحيانا يكون المقام بذكر حسنات وسيئات، وتارة يكون المقام لا يجوز فيه أن تذكر حسناته في مقام الرد. والسلف رحمهم الله تعالى في ردودهم على المخالفين تارة يذكرون ما لهم، وتارة لا يذكرون ما لهم بل يذكرون ما عليهم، وهذا لأجل تنوع المقام، فإن كان ذكر ما له في مقام الرد عليه يغري به ويوقع الشبهة بتحسين كلامه، فإنه يكون ذلك شبهة توقعها في الناس، مثلا ترد على الرازي مثلا في الأسماء والصفات أو في التوحيد بعامة، أو ترد على فلان فتقول كان إماما مبرزا وكان ذا علوم وكان العلماء لا يصلون إلى شيء من علومه وحفظ كذا وكذا، اللي بيقرأ بينده كل هذا، ثم بعدين تريدني أصدقك أنه أخطأ؟ أنت من أنت؟ هل أنت في مقامه؟ وهذا وقع في بعض من كتب في ردوده مدحا لمن رد عليه، يأتي القارئ له، ولا تتصور القارئ طالب علم، الشيء إذا نشر يقرأه العامي، ربما يقرأه واحد في بيته أو يقرأه مثقف عادي، يقع يقول طيب العلماء إجل تم هذا عالم تلهمت جثة هذا التمجيد وأخطأ، فإذا أنت ليش أنا أخذ كلامك ولا أخذ كلامك، فتقع الشبهة. لهذا هدي السلف في الردود أنه بحسب المقام، تارة يذكرون ما له وما عليه، مثل ما ذكر شيخ الإسلام في مقامات مال المخالفين وما عليه، وتارة لا يحسن أن يذكر ما له لأنه قد يغري ذلك الجاهل بالاقتداء به، أو بأن تكون المسألة فيها قولان واختلاف العلماء وكل يأخذ ما يشتهي. هذا تحقيق في مسألة ما أشيع أو كثر الكلام فيه في مسألة الحسنات والسيئات، وفي ذكر الحسنات والسيئات فيكون تحقيق المقام أن هذا يختلف، فإذا كان المقام مقام تقييم له فيذكر ما له وما عليه، وإذا كان المقام مقام رد عليه فلا تذكر حسناته إذا كان في ذكرها إغراء بقبول ما قال، ولو عند بعض الجهلة، لأن هذا يحجز عن قبول الحق الذي يأتي به الرد. هذا يتكلم عن المنهجية في طلب العلم، يحتاج إلى تفصيل بعض الشيء. ما رأيكم في قراءة كتب شبهات المشركين أو الشبهات التي يلقيها بعض المسلمين على العلماء والدعاة بحجة التحذير منها والرد عليها؟ لا، هذه لا تؤخذ ولا تقرأ إلا لمحكم أمره، عالم يمكن أن يرد عليها. أما الذي يخوض في هذا الميدان بلا سلاح ويعرف أن سلاحه ضعيف لابد أن يحذر ولا يعرف دينه وعقيدته ويقينه للتردد والتذبذب. من المعلوم أن العقيدة من الأمور التي لا يجوز فيها التقليد البتة، وهناك من العلماء من أراد الوصول إلى الحق ولم يعرف بعدائه للتوحيد، ولكن لمعرفته بأن العقيدة لا بد فيها التحرير حصل ما كان مخالفا للصواب، فهل نحمل ذلك على التأويل أو أنه وأنه كان متأولا؟ أرجو البيان، علما أن من أعداء الدعوة من قصد الوصول إلى الحق، ولعل منهم من رجع وتاب إلى آخره. هذا راجع إلى تفصيل الكلام في مسألة الظاهر والباطن. بالنسبة إلى اجتهاده في الوصول إلى الحق هذا بينه وبين الله جل وعلا، لكن إذا كان مشركا دعا إلى الشرك وحسنه وأبطل حجج أهل التوحيد وعاد التوحيد أهله، فلا شك أنه مشرك كافر ولا كرامة إذا كان من العلماء، لأن الحجة عليه قامت والقوة عنده قريبة، يمكن أن يبحث ويبحث والحق موجود في الكتب. بل هناك من قال من أهل العلم في هؤلاء إن الله جل جلاله قال في القرآن لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به ومن بلغ، وهؤلاء العلماء بلغهم القرآن وفهموا معناه، فإن كانوا أعرضوا عن القرآن مع علمهم فهؤلاء قد قامت عليهم الحجة. فالمقصود أن الرؤساء هؤلاء رؤساء الضلال والكفر والشرك من الذين حسنوا الشرك ودعوا إليه وأبطلوا التوحيد أو أبطلوا حجج أهل التوحيد ودعوا الناس لمعاداة أهل التوحيد، هؤلاء طواغيت مشركون. الذين خلطوا في باب الأسماء والصفات قسمان، منهم علماء وصل اجتهادهم إلى ذلك، ومنهم من يؤول على جهل اتباع هوى وفكر، فهل يساوى بينهم؟ لا أشك، المخطئون والضلال ليسوا على درجة واحدة في أبواب الاعتقاد. نفعنا الله جل وعلا وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وجواب أهل الباطن من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مثال ذلك إذا قال بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الشفاعة حق، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما عن النبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره فجاوزه بقولك إن الله ذكر في كتابه إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. وما ذكرت لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، وهذا جواب وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فإنه كما قال تعالى:
فلا تستهن به.
فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام رحمه الله تعالى: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الشفاعة حق، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل، وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وخشية يا أرحم الراحمين. أما بعد، فمن هذه الجملة من هذه الرسالة العظيمة كشف الشبهات يبتدئ الكلام على الشبهات وعلى إبطالها، وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى قبل ذلك مقدمات غاية في الأهمية، وهي المحكمات التي يحتاج الموحد إلى أن يرجع إليها في حجاجه مع أهل الباطل وأهل الظلم والطغيان. قال الإمام رحمه الله هنا: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكره الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجملا ومفصل: كل شبهة في كلام المشركين أدلوا بها فإن جوابها في القرآن، إما عن طريق الجواب المجمل وإما عن طريق التفصيل، لقول الله جل وعلا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. والله جل وعلا أبطل حجج المشركين بالإجمال وبالتفصيل. وقول الشيخ رحمه الله هنا: جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل، كلمة مجمل تارة يقابل بها المبين وتارة يقابل بها المفصل، ومعناها إذا قوبل بها المبين يختلف عن معناها إذا قوبل بها المفصل. والأول هو الذي يبحثه الأصوليون حين يجعلون في مباحثهم في الركن الثالث من أركان أصول الفقه، وهو البحث في الاستدلال، المجمل ويقابلون به المبين. والمجمل الذي يقابل به المبين اختلفت عباراتهم في تعريفه، ولكن حاصلها يرجع إلى أن المجمل ما لم تتضح دلالته، أو كما قال بعضهم: ما احتمل شيئين ولا مرجح، أو كما قال بعضهم: ما لم يكن متحد المعنى ولم يكن ثم ما يبين ذلك المعنى فيه. فإذا المجمل الذي يقابل بالمبين هذا يبحث فيه من جهة دلالة الألفاظ ومن جهة الاستدلال، فيقال هذا مجمل وهذا مبين. ومعلوم أن النصوص إذا جاء فيها شيء مجمل فلا بد من البحث عما يبينه حتى يتم الاستدلال، لأن الاستدلال بالمجمل لا يصح لأنه محتمل لأشياء ولا مرجح لأحد الاحتمالات من اللفظ أو من التركيب، وإنما لا بد من البحث عن البيان في أدلة أخرى. وأما في مقام البرهان وعند أهل الحجاج والاستدلال فإنهم يستخدمون لفظة المجمل المقابل لها المفصل، وهو الذي عناه الشيخ رحمه الله في هذا المقام، حيث قال: من طريقين مجمل ومفصل. والمجمل هنا هو المجمل في باب الحجاج وباب الاستدلال وإقامة البرهان، وذلك أن البراهين في إقامتها تنقسم إلى براهين مجملة وبراهين مفصلة. ويقصد بالإجمال البرهان العام الذي يمكن أن ترجع أفرادا كثيرة إليه من جهة الاحتجاج، فيصلح حجة لأشياء كثيرة دون تحديد. وأما المفصل الذي يقابل به المجمل هذا فإنه الرد الذي يقابل به كل شبهة على حدة، فتكون الشبهة لها رد بالتفصيل عليها. وقد يكون هناك في الرد المفصل ما يشترك فيه بين رد ورد، وهذا يأتينا إن شاء الله تعالى. فتحصل لك أن قول الإمام رحمه الله تعالى: جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل، أن المجمل هو الجواب العام والاستدلال العام والبرهان العام الذي يصلح لكل حجة يريدها المورد يريدها المجادل، والمفصل هو البرهان والدليل لإبطال كل شبهة على حدة، ذلك على وجه التفصيل. فإذا عندنا الإجمال هنا غير الإجمال المعروف في أصول الفقه، فالإجمال هنا واضح بخلاف المجمل في أصول الفقه فإنه ما لم تتضح دلالته. فإذا قول الشيخ رحمه الله: أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة، يعني أما الجواب الذي فيه البرهان والدليل العام والشامل لأفراد كثيرة، لرد أفراد كثيرة من شبه أهل الباطل، بل لرد كل شبهة يريدها المبطلون، قال فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها. وهذا واضح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحال على هذا الجواب المجمل وأحال على هذا الأمر العام في قوله عليه الصلاة والسلام في بيان آية آل عمران: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهذا إحالة إلى تحذير عام من كل صاحب شبهة، وهذه يحتاجها كل مسلم، كل موحد، لأن درجات العلم تختلف، حتى بعض أهل العلم قد يخفى عليه جواب بعض الإشكالات، لكن إن كان من الراسخين في العلم ومن الموفقين آمن بما اشتبه وأحال الجواب على المحكمات، ولا يلزم من ذلك أن تكون كل شبهة مردودة عند كل عالم كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. لكن المحكمات، الأمر المجمل العام، هذا تستفيده في كل موقف من المواقف التي يجادلك من يخالف طريقة أهل التوحيد، طريقة أهل السنة والجماعة، طريقة السلف الصالح. فالاستمساك بهذا الجواب المجمل هذا غاية في الأهمية، لأنه قد لا يستحضر طالب العلم أو يستحضر الموحد جواب كل شبهة على تفصيلها، فإذا تمكن من هذا الجواب المجمل فإنه يتمكن من رد كل شبهة أوردها المبطلون. وتفصيل هذا الاستدلال المجمل برد كلام أهل الباطل في التوحيد وبه تنكشف شبههم جميعا، قال فيه: وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الآية فيها بيان من الحق جل وعلا أن هذا القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قسمان: منه محكم ومنه متشابه. والمتشابه والمحكم راجعان إلى دلالة الألفاظ وراجعان إلى المعنى لا إلى المراد به. فالمحكم اختلفت أقوال العلماء في تعريفه، ما هو المحكم وما هو المتشابه. فقال بعضهم إن المحكم هو ما استبان معناه واتضحت دلالته فلا لبس فيه، متضح لكل أحد لا لبس فيه ولا إشكال. والمتشابه ما يشتبه معناه المراد به فلا يتضح. فإذا رجع على هذا التعريف المحكم إلى المتضح البين، والمتشابه إلى ما يحتاج إلى اجتهاد ونظر لا يتضح معناه. ومن الأقوال في ذلك ما رواه علي بن أبي طلحة في صحيفته المعروفة في التفسير عن ابن عباس أنه قال رضي الله عنهما أنه قال: المحكم هو ناسخه وأمره ونهيه وحلاله وحرامه. فأرجع المحكم ابن عباس إلى ما يكون من جهة العمل، وأما الأخبار فإنها لا يعلم تأويلها إلا الله جل جلاله، لأن حقيقتها غير معلومة، يعني في الأمور الغيبية كما سيأتي. وقال آخرون من أهل العلم: المحكم راجع إلى ما لا تعدد في دلالته، والمتشابه إلى ما تتعدد الدلالة فيه. والأقوال في هذا كثيرة معروفة في كتب الأصوليين، ومن الباطل فيها ما يجعل المحكم من الباطل ما يجعل المحكم ما رجع إلى أمور الفقه الأحكام، والمتشابه ما يرجع إلى أمور العقيدة، لأن هذا معناه أن الله جل جلاله لم يبين لنا بيانا محكما شيئا من أمور العقيدة، هذا باطل. ومن الباطل فيه ما يقال إن من المتشابه أو المتشابه منه آيات الصفات، ومنه الحروف المقطعة في أول السور، وهذا أيضا من الأقوال الباطلة فيه، وليس هذا محل بسط الكلام في المحكم والمتشابه. لكن المقصود من ذلك أن الراجح عند أهل العلم أن المحكم هو ما تبينت دلالته واتضحت، والمتشابه هو ما يحتاج في بيان دلالته إلى اجتهاد ونظر. والقرآن جعله الله جل وعلا محكما كله، وجعله جل وعلا متشابها كله في آيات أخرى. قال جل وعلا في بيان أن القرآن جميعه محكم: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالقرآن على هذا كله محكم، بمعنى أنه لا تفاوت فيه ولا اختلاف، متقن لا تفاوت فيه ولا اختلاف، لا من جهة الأخبار ولا من جهة الإنشاءات، فهو جل وعلا أحكمه لا اختلاف فيه، كما قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والقرآن أيضا متشابه كله، كما قال جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فالقرآن متشابه لأنه بعضه يشبه بعضا، آيات في التوحيد وآيات في التوحيد، آيات في وصف أحد الرسل وبيان حاله مع قومه، وآيات كذلك بيان في الجنة والجنة والنار والنار والآخرة والآخرة، وكذلك في صفات الله وصفات الله، وهكذا. فبعضه يشبه بعضا في الأمر والنهي وفي الأمر والنهي، في الحلال والحرام في الحلال والحرام، وهكذا. وهذان القسمان غير القسم الذي في هذه الآية. هذه الآية فيها تقسيم ثالث للقرآن، وهو أن القرآن منه محكم ومنه متشابه، والمحكم ما اتضحت دلالته وبان، والمتشابه ما يحتاج في بيان دلالته إلى اجتهاد أهل العلم فيه أو إلى رده للمحكم. ومن الاجتهاد أن يرد إلى المحكم. فالمتشابه من القرآن ما لم تتضح دلالته في نفسه يشتبه على الناظر فيه، وذلك من قوله تعالى: إن البقرة تشابه علينا، يعني لا ندري المراد أي واحدة من هذه البقر، إن البقرة تشابه علينا فلا ندري أي واحدة من البقر أردت بالأمر. وهذا هو المراد هنا لقوله: وأخر متشابهات، يعني يشتبه بعضها من حيث الدلالة والأمر، فلا بد من إرجاعها إلى المحكم. إذا كان كذلك فالمحكمات التمسك بها هو الأصل الأصيل في رد الشبه، وهذه الآيات المحكمات أنواع. فمنها النوع الأول، الآيات المحكمات في رد شبه أهل الباطل في التوحيد جميعا. النوع الأول الآيات التي فيها بيان أن الكفار مقرون بتوحيد الربوبية، وأنهم لا إشكال عندهم في ذلك، هذا نوع. والنوع الثاني من الآيات أن الكفار ما أرادوا عبادة ما عبدوا إلا لأجل التقرب إلى الله جل جلاله بالزلفى والشفاعة إلى آخر الآيات في ذلك. والنوع الثالث من الآيات المحكمات في هذا الباب الواضحة أن الأموات التي عبدت لا تملك شيئا، وأنها يوم القيامة تتبرأ ممن عبدها، والنوع الرابع من الأدلة المحكمة في هذا الباب في رد حجج المشركين الآيات التي فيها بيان أن الله جل جلاله لم يتخذ ولدا ولم يتخذ شريكا ولم يتخذ وليا ولم يتخذ شفيعا كآية سورة سبأ وآية سورة الإسراء وآية الفرقان وأشبه ذلك. والنوع الخامس من هذه الأنواع المحكمة أن معبودات المشركين في القرآن مختلفة، فمنهم من عبد الأصنام ومنهم من عبد الأوثان والصنم ما كان على هيئة صورة مصورة منحوتة، والوثن ما لم يكن على هيئة صورة شجر قبر إلى آخره كوكب، ومنهم من عبد الملائكة ومنهم من عبد الأولياء ومنهم من عبد الجن ومنهم من عبد الشجر والحجر إلى آخره. فهذه التصانيف في الآيات لمعبودات المشركين هذه تنزل عليها كل حالة من حالات أهل الشرك في هذا الزمن وفي ما قبله وما بعده. فهذه آيات محكمات أصول في باب توحيد العبادة هذه الأنواع. لهذا ترى أن شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يكثر من تنويع هذه الأدلة لأنها حجة في هذا الباب محكمة لا يستطيع أحد أن ينقضها ولا أن يردها. قال جل وعلا: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. معنى هن أم الكتاب أي هن الأصل الذي يرجع إليه في الكتاب، فالمحكمات البينات الواضحات. وما من آية مشتبهة في القرآن إلا ويمكن إرجاعها إلى محكم فيه. فمعنى أم الكتاب يعني هن أصل الكتاب الذي يرجع إليه، لأن الأم هي أصل الولد، وأم الكتاب الأصل الذي يرجع إليه الكتاب في آيه، وذلك لأنها مشتملة على معاني الكتاب. ومن هذا كانت الفاتحة أم القرآن لأن جميع آيات القرآن راجعة إلى آيات الفاتحة إما بظهور أو بشيء من البيان. قال: وأخر متشابهات. فهنا بيّن أن القرآن منه كذا ومنه كذا، منه محكم ومنه متشابه، متشابه لم تتضح دلالته. وهذا المتشابه قد يكون في الأخبار وقد يكون في الأمر والنهي، قد يكون في الأخبار وقد يكون في الإنشاءات. ولا يحد المتشابه بقسم الإخبار بقسم الإنشاء دون الإخبار أو بقسم الإخبار دون الإنشاء، بل التشابه وقع في قسمي الكلام الأخبار والإنشاءات. ومعنى الأخبار يعني التي يكون امتثالها بالتصديق، والإنشاءات معناها التي يكون امتثالها بالعمل. قال هنا في بيان موقف الذين زاغوا، قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. وهنا تلحظ أن قوله جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيه إثبات أن القلوب زاغت قبل النظر في القرآن، فهم زاغوا قبل ثم بعد ذلك تلمسوا الدليل على زيغهم. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، فزاغت قلوبهم ثم اتبعوا ما تشابه منه. فيتبعون ما تشابه منه يستدلون بما تشابه بما لم يتضح معناه أو بما يحتمل أو بما لو رد إلى المحكم لبان. يتبعون ما تشابه منه يعني يتبعونه ويجمعونه لأجل الاستدلال به ويتركون المحكم. وهذا مثل ما حصل من النصارى أنهم نظروا في القرآن فزعموا أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة بالعرب لقول الله جل وعلا وإنه لذكر لك ولقومك، وأيضا به في قول الله جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين، فاحتجوا بآيات على خصوص بعثة محمد صلى الله عليه وسلم للعرب، وهذا احتجاج بالمتشابه واتباع له لأن في قلوبهم زيغا، فموجود الزيغ في القلوب وهو رد وعدم رد الكتاب وعدم اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، فتلمسوا وتتبعوا الدليل. كذلك كما هو ظاهر في هذه الأمة الفرق الضالة الخوارج والمرجئة والقدرية والمعتزلة وأشبه هذه الفرق، فإن كل فرقة احتجت بالمتشابه وتركت المحكم، فأخذت بعض آيات الخوارج على بدعتهم في تكفير صاحب الكبيرة، استدلوا بقول الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فقالوا هذا يدل على أن فاعل الكبيرة كافر لأنه حكم عليه بأنه خالد في النار. واحتجت المرجئة مثلا على بدعتهم بآيات، واحتجت القدرية على بدعتهم بآيات، والجبرية على بدعتهم بآيات. إذن القرآن فيه احتجاج لكل صاحب زيغ، حتى في هذا العصر أتت طائفة وقالوا الصلوات في القرآن ثلاث، لأن الله جل وعلا لم يذكر في القرآن خمس صلوات فلا نصلي إلا ثلاث. ومنها هنا قال عدد من أهل العلم من المفسرين وغيرهم إن الحكمة من وجود المتشابه في القرآن الابتلاء، لأنه لو كان القرآن واضحا صار الزائغ عنه معاند فقط، لأنه واضح فلن يزيغ إلا المعاند، والله جل وعلا من حكمته أن جعل القرآن منه محكم ومنه متشابه لم تتضح دلالته ليبتلي الناس كيف يعملون، هل يسلطون أهواءهم مستدلين بالمتشابه أم يتخلصون من الهوى فيرجعون المتشابه إلى المحكم ويرجعون ذلك إلى الراسخين في العلم وإلى أهل العلم الذين يفهمون المتشابه ويفهمون المحكمات. فإذا الحكمة من وجود المتشابه في القرآن الابتلاء، والله جل وعلا ابتلى الناس بالحياة ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وابتلاهم بالرسول عليه الصلاة والسلام هل يؤمنون به أم لا يؤمنون، إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك كما في صحيح مسلم. وكذلك ابتلى الله جل وعلا الناس بالقرآن بجعل بعض القرآن متشابها، هل يرجعونه للمحكم ويسلمون لأهل العلم أم أنهم يخوضون في المتشابه فيقعون في الفتنة. لهذا قال أهل العلم في التفسير معنى قوله فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يعني ابتغاء فتنة أتباعهم كما نص عليه ابن كثير في تفسيره، فهم اتبعوا ما تشابه منه لأجل أن يضلوا ويفتنوا الأتباع معهم، فهم إذن تقررت عندهم أشياء ثم نظروا ولم يسلموا لأهل العلم القياد للراسخين في العلم، فلم يرجع الخوارج للصحابة ولم يرجع القدرية للصحابة، وهكذا في أشياء كثيرة، ولم يرجع المعتزلة إلى أئمة السنة ولم يرجع الأشاعرة إلى أئمة أهل الحديث والسلف قبلهم فيما اختلف فيه، فاتبعوا ما تشابه منه وتركوا المحكمات ابتغاء الفتنة، يعني لأجل أن يحصل لهم اتباع الأتباع. وقوله ابتغاء الفتنة نفهم منه أن من أضل بشبهة فهو مبتغ للفتنة، سواء قال أنا لم أرد الإضلال أو قال أردته، لأن الله جل وعلا قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. وإذا نظرت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، ما يبين أنهم لم يبتغوا الفتنة في الناس قصدا في الإضلال، فيعلمون أنهم على باطل فيضلون الناس، هذا غير مراد، وإنما ابتغوا الفتنة كحالة لهم، فهم حين اتبعوا ما تشابه منه فقد ابتغوا الفتنة في حالتهم، فحالهم حين اتبعوا المتشابه وتركوا المحكم أنهم يبتغون الفتنة، فنزلوا منزلة القاصد لذلك، لأنهم تركوا المحكم واتبعوا المتشابه، فلما أنهم لم يتخلصوا من الزيغ مع وضوح الهدى ووضوح طريقه ولم يتبعوا المحكم وإنما تبعوا المتشابه، فالحال أنهم بطريقتهم هذه ابتغوا الفتنة لهم ولأتباعهم، فكأنهم قصدوا ذلك قصدا، وإن كانوا يقولون إنما أردنا الخير، فالخوارج كانوا أشد الناس عبادة، أشد من الصحابة عبادة، يحقر أحد الصحابة عبادته مع عبادتهم وصلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامه، فلا يظن بهم أنهم اتبعوا المتشابه من القرآن قصدا في مخالفة القرآن وقصدا في الإضلال، وإنما حصل منهم الضلال لشيئين: أولا أنهم تركوا المحكم واتبعوا المتشابه، ثانيا أنهم لم يرجعوا في بيان المتشابه إلى الراسخين في العلم في زمانهم في زمن الصحابة رضي الله عنهم. قال جل وعلا: وابتغاء تأويله، والتأويل هنا الذي ابتغوه أن ينزلوا المتشابه على ما أرادوا، يعني وابتغاء تفسيره، والذي يجب أنه إذا عرض المتشابه فإنه يرجع في تفسيره إلى المحكم ويرجع في تفسيره إلى أهل العلم، أما من عرض له متشابه فدخل في تأويله بجهله وبهواه وبما عنده فلا شك أنه سيقع في الزيغ والضلال، لأنه ليس متأهلا لرد المتشابه إلى المحكم في كل مسألة أو إلى بيان معنى المتشابه. والتأويل في القرآن أتى على معنيين: المعنى الأول للتأويل ما تؤول إليه حقيقة الشيء، ما تؤول إليه حقيقة الآيات، والآيات على قسمين: منها آيات أخبار، ومنها آيات إنشاء، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الإنشاء، يعني في الأمر والنهي. فالأخبار تأويلها ما تؤول إليه حقيقتها، فإذا كانت الأخبار غيبيات عن الله جل وعلا فتأويل الخبر حقيقته وكنهه الذي عليه الله جل وعلا، والخبر تأويل الخبر الذي هو وصف مثلا للجنة تأويله ببيان حقيقة الجنة ما هي، هذا معنى للتأويل. ومنه قوله جل وعلا في سورة الأعراف: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق الآية، يعني هل ينظرون إلا ما تؤول إليه حقيقة الأخبار التي أخبر الله جل وعلا بها، يوم يأتي تأويله يعني ما تؤول إليه حقيقة الأخبار، ورأوا الجنة ورأوا النار وحصل يوم البعث، إلى يقول الذين نسوه إلى آخر الآية. هذا هو النوع الأول من التأويل في القرآن. الثاني التأويل بمعنى التفسير، وهذا في قول الله جل وعلا: وما نحن بتأويل الأحداث وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ومنه أيضا في هذا قوله جل وعلا: أنا أنبئكم بتأويله وأشبه ذلك. فالتأويل هنا بمعنى التفسير، تأويل الأحلام بمعنى تفسير الأحلام. فالتأويل بمعنى التفسير هذا في القرآن، وهذا هو الذي اعتمده ابن جرير الطبري فيما ترى في تفسيره، حيث يقول: قال أهل التأويل وبنحو الذي قلنا في هذه الآية قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. قال أهل التأويل يعني قال أهل التفسير. وهناك معنى ثالث للتأويل ليس في القرآن ولا في السنة، وإنما هو اصطلاح حادث للأصوليين، وهذا ليس هو المراد هنا، لأن التأويل عندهم في مقابلة الظاهر، وهو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه إلى معنى آخر لقرينة. هذا معنى جديد اصطلاحي، وهو منقسم إلى ثلاثة أقسام كما هو معروف عند الأصوليين: صحيح وضعيف وباطل. هنا المراد بابتغاء تأويله في هذه الآية يحتمل المعنى الأول ويحتمل المعنى الثاني. ابتغاء تأويله يعني ابتغاء معرفة ما تؤول إليه أخباره وأوامره ونواهيه، أو ابتغاء تأويله بمعنى ابتغاء تفسيره، فيصح الأول ويصح الثاني. وهنا نقف عند قوله: وما يعلم تأويله إلا الله. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. اختلف السلف على الوقف هنا، هل الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، أو الوقف على العلم فيكون معطوف على ما قبله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على قولين من السلف. وسبب الخلاف أن هناك قولين هنا: ما المراد بالتأويل؟ فمن نظر إلى أن التأويل هو العلم بما تؤول إليه حقيقة أخباره في الآخرة، حقيقة صفات الله جل وعلا، حقيقة الجنة، حقيقة الإخبار عن النار، حقيقة الإخبار عن الملائكة، فهذا لا شك أمر غيبي لا يعلمه أحد. فمن نظر إلى هذا قال الوقف على لفظ الجلالة، فقال وما يعلم تأويله إلا الله، يعني وما يعلم تأويل ما تؤول إليه حقائق أخباره إلا الله جل وعلا. وهذا المعنى صحيح، فإن حقيقة الأخبار وما تؤول إليه ليس ثم أحد يعلمها إلا الله جل وعلا. ومن نظر إلى أن التأويل المراد به ما تؤول إليه حقيقة الأمر وحقيقة النهي، قال الأوامر تأويلها بامتثالها بفعلها بعملها على وجه أحكام الشريعة، والنواهي تأويلها بالاجتناب لها والبعد عنها على أحكام الشريعة. وهذا من التأويل في الإنشاءات يعلمه الراسخون في العلم من جهة العلم والعمل جميعا. لهذا قال بعضهم هنا يقف على العلم، لأن الراسخين في العلم يعلمون التأويل على ما ذكرنا، يعني ما تؤول إليه حقائق الإنشاءات، ما تؤول إليه حقيقة الأمر امتثال الأمر على الوفق الشرعي، ما تؤول إليه حقيقة النهي امتثال النهي على الأمر الشرعي، الأمر بالكف. وقال آخرون الوقف على العلم، فالعلماء يعلمون كما قال ابن عباس أنا ممن يعلمون تأويله، قال ابن عباس أنا ممن يعلمون تأويله، فيكون المعنى هنا في التأويل التفسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال اللهم علمه التأويل، قال أنا ممن يعلمون تأويله، فيكون هنا معنى وابتغاء تأويله يعني ابتغاء تفسيره، فلا يعلم تفسيره الحق إلا الله جل جلاله وإلا الراسخون في العلم. التفصيل هو الصحيح، فإذا نقول يحتمل أن يكون الوقف على لفظ الجلالة ويحتمل أن يكون على العلم. فمن وقف على لفظ الجلالة ورأى أن الراسخين في العلم لا يعلمون التأويل فهو إنما أنا يعني من أهل السنة ومن الصحابة، لأنه مروي عن السلف نوعان، لأنه مروي عن السلف نوعان من الوقف هنا. فمن رأى أن الوقف على لفظ الجلالة رأى أن التأويل هو ما تؤول إليه حقائق الأخبار فقط، ومن رأى أن الوقف على العلم قال التأويل هو ما تؤوله حقائق الإنشاءات، مثل ما قال ابن عباس ناسخه وحلاله وحرامه وأمره ونهيه، أو التأويل هنا بمعنى تفسير. ومن قال إن المتشابه لا أحد يعلمه البتة إلا الله جل وجلاله، فليس علم المتشابه إلى أحد من الخلق، فهذا غلط ولا يصح نسبته إلى أحد من أهل السنة. وهذا يعني أن المتشابه المطلق الذي لا يعلمه أحد هذا غير موجود في القرآن عند المحققين من أهل السنة والجماعة. فإن المتشابه الموجود في القرآن متشابه نسبي إضافي، فعندنا المتشابه هنا في هذه الآية قسمان: متشابه مطلق ومتشابه نسبي. فالمتشابه المطلق غير موجود البتة، بمعنى يشتبه معناه فلا يعلم له معنى أصلا. والثاني المتشابه النسبي الإضافي، نقول اشتبه علي، اشتبه على العالم الفلاني المعنى، اشتبه على الإمام الكلام في هذه المسألة، اشتبه عليه تأويل الآية وأشبه ذلك، فهذا ممكن فيكون متشابها إضافيا. لكن لا يوجد آية في القرآن معناها، ما نقول تأويلها يعني ما تقول إليه حقائق الأخبار فيها، لا، إنما معناها، هذا لا يوجد آية في القرآن يشتبه معناها على جميع الراسخين في العلم من هذه الأمة. هذا القول ليس من أقوال أهل السنة والجماعة، وإنما هو من أقوال أهل البدع الذين ذهبوا مذهب التجهيل. فإذا نقول الصحيح أن الراسخين في العلم يعلمون، لكن يعلمون المتشابه الذي يمكنهم علمه، وهو ما كان في باب الإنشاءات أو كان في باب التفسير، تفسير المعنى. وهذا متعين، لأن الله جل وعلا قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. لو كان أن الراسخين في العلم لا يعلمون البتة، وإنما يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فليس لهم فضيلة على ما سواهم في المتشابه. فما فضيلة أهل العلم الراسخين في المتشابه إذا كانوا كعوام المسلمين إنما يعلمون المحكم، والمتشابه جميعه، والمتشابه جميعه يقولون فيه آمنا به كل من عند ربنا؟ هذا فيه إبطال لمزية أهل العلم في العلم. والمحكمات قلنا إن معناها هي ما اتضح معناه وبانت دلالته، والمتشابه ما خفي معناه ولم تتضح دلالته. فإذا على قول من قال إن الراسخين في العلم لا يعلمون، فهذا فيه إبطال لمزية أهل العلم، كما حرره ابن عطية رحمه الله تعالى والخطابي، وأجاد في ذلك في هذا البيان. وهذا يعني أن الراسخ في العلم يعلم. وإذا كان كذلك فهنا يشكل على كثيرين تركيب الآية: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. كيف يكون التركيب على هذا الوجه؟ فنقول قال أئمة التفسير: ها على هذا الوجه يكون التركيب: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون، يعني حالتهم أنهم يقولون آمنا به، فيعلمون مع الإيمان به ويقولون كل من عند ربنا، لأجل أنه ليس في قلوبهم شك من ورود المتشابه. وأما ضعاف الإيمان وأما ضعاف العلم فقد يكون في قلوبهم شك من وجود المتشابه في القرآن، كما فعل الصبيغ بن عسل المعروف في زمن عمر، حيث كان يتتبع مزاريات ذروة ويشكك الناس بها. فإذا ضعف العلم ربما وقعت الشبهة في القلب من صحة القرآن. أما الراسخون في العلم فيعلمون ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، فليس في قلوبهم شك ولا شبهة من ورود المتشابه في القرآن، لأنهم يعلمون أن المتشابه في القرآن لأجل ابتلاء الناس. هذا خلاصة معنى الآية ومعناها مهم في هذا الموضع. قال: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. فإذا الواجب على الموحد، الواجب على المسلم، أنه إذا ضبط المحكمات في التوحيد بأنواعه وفي الشريعة، فإنه إذا أتى من يتبع ما تشابه منه فإنه يجب عليه أن يعمل شيئين: الأول الحذر، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فأولئك الذين سمى الله فاحذروه، والحذر هذا يوجب المفاصلة في القلب لأن لا يصغي إلى حديثه ولا يجعل أحدا يلبس عليه دينه، هذا الأول. والثاني يجب عليه أن يقول آمنا به كل من عند ربنا، فيرجع سبب الإشكال إلى جهله. وأما الآية في نفسها فواضحة، يعلمها الراسخون في العلم. ولهذا مثلا في باب التوحيد يأتيك من يحتج بالمتشابهات، مثلا ربما مجالها سيأتي لكن لإيضاح المقام، يقول في قول الله جل وعلا وكان أبوهما صالحا، فهذا فيه دليل على تأثير الصلاح فيما بعد. أو يقول الشهداء أحياء وأنت لا تسأل ميتا إنما تسأل حيا، بنص القرآن هم أحياء بقوله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ونحو ذلك. فإذا هناك احتجاجات في توحيد العبادة بآية من القرآن، وفي توحيد الأسماء والصفات بآية من القرآن، وهكذا. حتى إن أهل شرب الخمر والعياذ بالله وأهل الربا ونحو ذلك من الموبقات وجدوا لهم بعض المشتبهات فاحتجوا بها. فالموحد المسلم يحرص تمام الحرص على أن يحذر ممن يوقع في قلبه الشبهة. ولهذا انتبه لقوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، فاحذر أشد الحذر من أن يوقع أحد في أذنك شبهة تبقى ولا تستطيع الرد عليها ثم ينميها الشيطان حتى يوقع في القلب الزيغ. ولهذا قال بعض السلف لا تصغي إلى ذي هوى بأذنيك فإنك لا تدري ما يوحي إليك. إذا كان رجل غير محكم العلم قوي لا يجلس مع أهل الشبه، يحذر، لأن السلامة في الدين على السلامة في الدين أعظم ما ينبغي الحرص عليه. قال هنا الشيخ رحمه الله مثال ذلك. الآن الجواب المجمل اتضح، وأنه في كل مسألة ترجعه إلى المحكم. إذا أتى أحد بشبهة فترجع إلى المحكمات، وذكرت لك أنواع المحكمات في القرآن من الآيات. فإذا أتى أحد بشيء من المشتبهات فأنت ترجعه إلى نوع من الآيات في المحكمات، نوع من الآيات المحكمات، فتبطل شبهته. ولو شبه وشبه فتقول له ما عندي من الاستدلال محكم بين لا يستطيع أحد أن يدفعه، وما أتيت به شبهة، فأنا أؤمن بأن الجميع من عند الله، ولكن لا أترك المحكمة للمتشابه لأن هذه طريقة أهل الزيغ، فتمسك بها فإن هذه من أعظم الفوائد والعوائد. قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك مثال تطبيقي لما ذكرنا. الجواب المجمل عرفناه بالاستمساك بالمحكم في ورود المتشابه. إذا أتى استدلال متشابه ما عرفت الجواب عليه أو جاوبت فأورد عليك شبهة ثانية، فتمسك بالمحكم واترك الإصغاء للمتشابه. قال مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. استدل هنا المشرك بهذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الآية دلت على أن الأولياء لهم منزلة عند الله جل وعلا لأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون، وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. معنى ذلك أن الولي له المنزلة العظيمة عند الله جل وعلا. ثم يستدل بأن الشفاعة حق، الشفاعة حق، فيقول هنا الولي له جاه وله شرمة وله منزلة عند الله جل وعلا، والشفاعة حق، والأنبياء لهم جاه أيضا والمنزلة العظمى عند الله جل جلاله، فكيف تجعل من سأل الأولياء من الأموات أو سأل بعض الأنبياء من الأموات ودعاهم يكون مشركا مع منزلتهم الرفيعة عند الله والشفاعة حق والمنزلة عندهم ثابتة، المنزلة لهم ثابتة. فهنا هذه شبهة يأتي جوابها تفصيليا، لكن إذا وقعت هذه الشبهة في القلب يعني أو وقعت على الأذن وعرضت على القلب فكيف يكون الجواب؟ إذا لم تعرف الجواب التفصيلي، هذه شبهة عظيمة، فماذا تقول؟ تقول ما عندي من العلم محكم، وهذه محتملة لأنه هو دخل فيها باستدلال، لأن الأولياء الله جل وعلا بيّن أن لهم فضل لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أن الله أكرمهم، وهو استدل بهذا الإكرام على أن لهم جاها عند الله جل وعلا، وهذا النوع صار متشابها لأنه جعل الفضل الذي آتاه الله جل وعلا الأولياء أو الشهداء أو الأنبياء بعد مماتهم دالا على الجاه، وعلى أن هذا الجاه لا يرد إذا توسطوا به، فتلحظ أنه أدخل أشياء زائدة عن معنى الآية، فالآية فيها اشتباه في المعنى، لكن إذا فسرها أهل العلم أوضحوا معنى ذلك. فإذا هنا يأتينا ردها رد ذلك تفصيليا، لكن هنا كيف ترد عليه؟ فتقول ما عندي محكم، وهو أن الله جل جلاله بين أن المشركين الذين كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم إنما أرادوا الزلفاء، إنما أرادوا القربى.
أخي الكريم، تابع ما تبقى في الشريط التالي، مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. الشريط السادس من شرح كشف الشبهات.
فنفس الموحد في هذا المقام تأتيها أنواع كثيرة من الهجوم، تارة في أشياء نفسية، وتارة بشبه علمية، وتارة بأشياء راجعة إلى الضعف الذي في نفس بعض أهل التوحيد. فإذا لا بد من الانتباه لهذا، وهو أن الواجب أن يتعلم المرء من دين الله ما يصير له سلاحا يقاتل به هؤلاء الشياطين. ما هو هذا السلاح؟ هو تعلم التوحيد وضده، وتعلم الشرك بأنواعه كما صنف فيه الشيخ رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد. ثم إن كان بين قوم عندهم مجادلة في التوحيد لا بد من الاطلاع على ردود الأئمة على علماء المشركين الذين شبهوا في التوحيد، كما قدمت لك في المقدمة أن معرفة هذا الباب يعني كشف الشبهات مبنية على أشياء، منها مطالعة كتب العلماء في رد شبه المشبهين الذين عارضوا الدعوة وعارضوا التوحيد. قال تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني قد تكون سائرا على الصراط ويكون إبليس الشيطان ومن معه من الإنس والجن يأتونك في هذا الصراط المستقيم ليحرفوك عنه. قال ثم لآتينهم، يعني وهم على الصراط، من بين أيديهم، من أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، يعني هجوم من كل جهة، وهذا يعظم المصيبة ويعظم الابتلاء، فيكون إذن التعلم وأخذ السلاح واجب وجوبا لا محيد عنه. قال بعد ذلك رحمه الله ولكن إذا أقبلت على الله، أقبلت على الله بصدق وإخلاص وإنابة وتخلص من الحول والقوة وانطراح بين يدي الله جل وعلا أن يخلصك من كيد الشيطان وكيد أعدائه في الشبهات والشهوات، قال وأصغيت إلى حججه، إلى حجج الله وبيناته، فلا تخف ولا تحزن. يعني إذا فعلت السبب الواجب عليك بتعلم الحجج والبينات التي بينها الله جل وعلا في كتابه، وأقبلت على الله بقلب منيب صادق مخلص محب لما عند الله راغب في الخير ملتمس له، فلا تخف ولا تحزن. الشيخ حينما صنف ذلك استحضر زمنه واستحضر بعض البلاد، بلاد هذا الزمن التي فيها قلة من أهل التوحيد، وأكثر من حولهم وأكثر أقاربهم وأكثر العلماء في بلدهم ينافحون عن الشرك ويدعون إليه، فإنه يجد نفسه في خوف وفي حزن، في خوف من أن يصاب، وقد يكون إذا كان ضعيفا قد يكون يأتيه التردد في هذا الأمر إلا إذا أقبل على هذا الأمر الجلل ولم يحد عنه. قال: وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والله جل وعلا مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال: والعامي من الموحدين يغلب ألفا، أو قال الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. العامي من الموحدين عنده محكمات، وهي العلم الواجب الذي ذكرنا أنه لا يصح إسلام العبد إلا به. عنده من المحكمات ما يرد بها شبه المشبهة وشبه علماء المشركين، مثاله ما ذكره بعض أئمة الدعوة أن رجلا من عوام الموحدين كان في المدينة في المسجد النبوي، فقال له أحد العلماء لما عرف أنه من هذه الجهة، هذا في الزمن الأول، قال له: أنتم تقولون لا يطلب من الموتى، هؤلاء الشهداء أحياء بنص القرآن، والله جل وعلا يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهؤلاء أحياء وليسوا بأموات، فلماذا لا نطلب منهم؟ قال له العام هذا من الموحدين: لو قال الله جل جلاله أحياء عند ربهم يرزقون لطلبنا منهم، ولكن قال يرزقون، فهم يرزقون مثل ما نرزق نحن، فنطلب من الرزاق. وهذا رجوع إلى المحكمات، فالموحد ولو كان عاميا لا بد أن يستمسك في هذا الباب العظيم بالمحكمات. من المحكمات مثلا تعريف كلمة التوحيد، من المحكمات تعريف العبادة التي ترجع إليها مهما شبه المشبه، من المحكمات إجماع أهل العلم على أن صرف العبادة لغير الله كفر، وأن من صرف العبادة لغير الله فهو مشرك. من المحكمات أن المسلم قد يرتد بأشياء كما نص عليه العلماء في باب حكم المرتد. من المحكمات التي ترجع إليها أن مشرك العرب كانوا يعبدون الأصنام والأوثان لا لأنها حجارة، ولكن عبدوها لأن فيها أرواح الصالحين تحل في الأصنام، أرواح الصالحين والأولياء أم اتخذوا من دونه أولياء؟ قل اتخذتم من دونه أولياء ونحو ذلك. اتخذوا الأوثان إما أو أنبياء أو صالحين. فإذا من المحكمات التي ترجع إليها في هذا المقام أن شرك مشرك العرب ليس هو بعبادة الصنم، هذه مهمة من المحكمات والأساسيات. فإذا تقرر هذه الأربع محكمات ومن الله عليك بأشياء زيادة على ذلك من حفظ بعض الآيات في هذا المقام، كقوله جل وعلا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وكقوله جل وعلا: وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. لأن هذا في من يبعث، لأن هذه الآيات في من يحشر يوم القيامة فيجيب وهو غافل عن الدعاء في الدنيا، وإذا حشر الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء، يعني لمن عبدهم. فمن المحكمات أن ترد على كل من قال إن عبادة المشركين لغير الله هي عبادة الأصنام، كما يدندن حوله أكثر المفسرين المتأخرين، كل ما أتت آية فيها عبادة غير الله يجعلونها في الأصنام. بينما إذا رأيت تفسير ابن جرير رحمه الله تجد أن كل نص فيه عبادة غير الله جل وعلا يجعله في الأصنام والأوثان والأنداد جميعا، وهذا لا شك أنه فقه عظيم بنصوص القرآن. إذن عرفت المحكمات التي ترجع إليها، فلا يحتاج العامي من الموحدين إلى أن يعلم التفاصيل كلها، فإذا علم ثلاثة الوصول بأدلتها وعلم الذي ذكرنا المقدمات الأربع هذه فإنه يغلب الألف من علماء المشركين. لما؟ لأن معه المحكم وأولئك معهم المتشابه، والذي معه المحكم يغلب من معه المتشابه لأنه واضح والمتشابه غير واضح، المتشابه مشتبه وأما المحكم فواضح بين. فكل شيء شبه عليك به ارجع به إلى أصله إلى المحكم منه فتجد أن المسألة اتضحت، فتدع المتشابه في النظر وفي الجدال وترجع إلى المحكمات فتعلو الحجة. قال كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون، قال فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما هم الغالبون بالسيف والسنان. هذه الآية وإن جندنا لهم الغالبون قال فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة ممن بعده إن الأمة ظاهرة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق، ظاهرة وغالبة في كل زمن، وأنه لا يتصور وجود زمن لا يكون في هذه الأمة طائفة ظاهرة على الحق غالبة، لأن الله جل وعلا قال وإن جندنا لهم الغالبون، فأكد ذلك بإن وأكده باللام، وهذان نوعان من المؤكدات. وهذه الغلبة وهذا الظهور قد يكون بالحجة والبيان وقد يكون بالسيف والسنان، فإن عدم أهل الحق الظهور بالحجة بالسيف والسنان فهم غالبون في كل زمن بالحجة والبيان. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث مدة في مكة وهو يجاهدهم بالقرآن، فإذا الجهاد والقتال قائم في كل حين حتى في لحظتنا هذه بيننا وبين المشركين وبين أعداء الملة والدين، إما بحجة وبيان نجاهدهم بها وإما بسيف وسنان، والسيف والسنان له شروطه المعتبرة شرعا، والحجة والبيان قائمة في كل زمان. فإذا هذه الأمة منها طائفة ظاهرة على الحق لا يضرها من خالفها ولا من خذلها إلى قيام الساعة، وهم ظاهرون بالحجة والبيان، وأهل التوحيد ظاهرون على أعدائهم بالحجة واللسان والحجة والبيان، لأن حججهم محكمات واضحات ولأن حجج غيرهم داحضة لأنها شبهات. قال وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. الآن كل هذه مقدمات فيها وصف يأتي بعد إن شاء الله الدرس القادم ابتداء دخول في لب الكتاب وتفاصيل الشبه وتقعيد الردود عليها في تبيان كلام الشيخ رحمه الله. قال وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، وهذا والله حق، فالخوف على الموحد أن يأتي ويسلك طريقا ليس معه سلاح، فقد سمع من بعض أهل التوحيد والمنتسبين إليه من يسهل بين خلاف الأديان، وربما بعضهم سماها الأديان السماوية الثلاثة، وسمع منهم من يسهل في أمر إتيان السحرة، وسمع منهم من يشكك في كفر أهل الشرك وكفر عباد القبور والأوثان وهكذا، بل حرك ترى في الناس، فقد يكون في هذا الزمان عندنا في هذا البلد بخاصة فكيف بغيره من إذا حركته في مسائل التوحيد ربما سلم لك شيئا أو أشياء وجادلك في أشياء كانت من الواضحات، وهذا لأجل أنهم خاضوا الطريقة واختلطوا بالناس وذهبوا وجاءوا وسافروا وانفتحوا على الأقوال المختلفة والوسائل الإعلام المختلفة دون سلاح، مثل ما قال الشيخ رحمه الله هنا: وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. بس كل يصيبه، ما مع السلاح، هذا يصيبه بطانه وهذا يصيبه بطانه من الشبهات حتى يكون ذهنه قائما على غير الحق، نسأل الله جل وعلا العافية. قال: وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذه الكلمة تأصيل لأن الردود على المشركين وكشف الشبه الأصل فيها كتاب الله جل وعلا، كل حجة عندنا فإنما هي في القرآن، في هذا الأمر العظيم، أمر التوحيد ومضادة الشرك وأهله هي في القرآن. لما؟ لأن القرآن كما قال جل وعلا: تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فقوله تبيانا لكل شيء أنا فيه بيان كل الأشياء، وأعظم الأشياء حاجة إلى تبيانها مسألة التوحيد والشرك وبيان التوحيد وبيان الشرك، وهذا وأعظم ما يحتاج إليه العباد، فكان هذا داخلا دخولا أوليا في قوله تبيانا لكل شيء. فإذا الرجوع في التبيان والبيان والحجة إلى القرآن، وهذا كما سيأتي في أن كل الحجج إنما هي من القرآن والسنة مبينة للقرآن. قال: فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها. وهذا عام، قاعدة عامة في كل شيء في مسائل العقيدة والتوحيد، وكل مسألة يحتاج فيها إلى حكم الشرع فإنها في القرآن، كما قال جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء، على أحد وجهي التفسير. قال: فإلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. المثل ليس المراد به ما يسير مسير كما يقال في الأمثال كذا وكذا، وإنما المثل هو القول الذي يسير في الناس، القول إذا كان له حجة وله مسير في الناس من جهة القناعة به لشبهة فيه قيل له مثل. ولهذا قال جل وعلا هنا: ولا يأتونك بمثل، يعني بحجة باطلة في التوحيد في إبطاله أو في تحسين الشرك أو في إرادة الشبه وأنهم ليسوا بكفار ولا مشركين، إلا جئناك بالحق، يعني في رده وبيان بطلانه وبيان الحق في ذلك، وأحسن تفسيرا، وأوضح تبيانا وأحسن تأويلا وشرحا لذلك المثل وللحق الذي فيه، لأن القرآن غالب. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. نقف عند هذا، وما بعده يبدأ الكلام الذي يدخل في العلم الغزير، وما سبق مقدمات، هذه المقدمات مهمة، مهمة للغاية. نجيب على بعض الأسئلة. هذا سؤال جيد، يقول: نرجو عندما تذكر قول شيخ الإسلام أو قول غيره أن تذكر الكتاب الذي يوجد فيه هذا القول حتى يسهل الرجوع إليه للاستفادة وتدوينه. بالنسبة لأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية، أحيانا يتذكر مثلا، أو يتذكر الذي ينسب القول لشيخ الإسلام ويعزوه إليه، يتذكر المرجع، يعني مظنته، يقول هو مثلا في الفتاوى في كذا، أو في اقتضاء الصراط المستقيم، أو في كتاب كذا من كتب شيخ الإسلام. وتارة يحفظ القول وينسى مكانه. بالنسبة للشباب اللي يطالعون مثلا قريبين من كتب شيخ الإسلام دائما لقرب عهدهم بالمطالعة، تجد عند التذكر مستمر للقول ومكانه إلى آخره، لكن إذا تطاول العهد بكلام شيخ الإسلام أو كلام غيره فإنه يذكر القول وقد يند عن الذهن المرجع. فلا بأس إذا حصل من التذكر للمرجع نذكره إن شاء الله تعالى، وإذا صار في هناك تردد فيه أو نسيان فنرجعه أو نمر عليه. من ذبح عند قبر مثلا، متى يحكم عليه أنه مشرك؟ إذا ذبح عند القبر متقربا لصاحب القبر فهو مشرك، تحكم عليه بالشرك بذبحه لأنه صرف العبادة لغير الله، ثم تقيم عليه الحجة، فإن مات بعد قيام الحجة عليه فهو خالد مخلد في النار. يقول: ومتى يعذر بالجهل؟ سبق لنا بعض كلام في هذه المسألة. ما رأيكم في من يقول: اللهم لا تشغلنا إلا في طاعتك؟ لا تشغلنا عن طاعتك، أو لا تشغلنا إلا في طاعتك، دعاء طيب لقول الله جل وعلا: فإذا فرغت فانصب، يعني في طاعة الله، وإلى ربك فارغب. فشغل الإنسان بالنية يكون طاعة، فإذا دعا بهذه الدعوة يعني يدعو بتحسين النية في كل عمل حتى يكون طاعة. يقول: في هذا العصر نجد من الدعاة إلى الله من مكث سنين طويلة يكتب للإسلام بنية صالحة حتى وفاته عليه بعض الأخطاء في العقيدة والمنهج، هل يمكن أن نقول بعد كل ما فعل بأن منهجه غير إسلامي؟ بالنسبة للذين يكتبون وعليهم أخطاء ننظر فيه، يعني فيما يخص بحثنا اليوم ننظر هل هو معادل للتوحيد، هل هو يحسن الشرك أو يهون من شأنه، فإن كان كذلك فلا كرامة، أو على الأقل نقول مثل ما يقول علماؤنا الأوائل: إذا واحد مثلا ما يعرفون بتحقيق التوحيد ولا بنصرة التوحيد قلوا ما نعرفه شيء، يسكتون عنه، لا يمدحون ولا يذمون إذا ما حقق التوحيد ولا دعا إليه في بلد فيها الشرك بالله جل وعلا. وكلمة مفكر إيش يقول منهج غير إسلامي، لأن كلمة إسلامي هذه دخل فيها فئات كثيرة، دخل فيها أصناف من الناس، منهم من هو قريب، منهم من هو متوسط، منهم من هو بعيد، فهي كلمة لا تقال. يعني منهج غير إسلامي كلمة فيها سعة. لقد قلت أن أحمد زين الدحلان من الذين يدافعون عن الشرك، لهذا المذكور كتب في علوم الآلة مثل النحو، فهل ننتفع بها؟ لا، علماء المشركين لا تنتفع منهم بشيء، لأن الانتفاع منهم بشيء يجعل في القلب شيء من التعاطف معه، هذا مخالف لما يجب من البراءة منه. فمثل كتاب أحمد زين الدحلان هذا في النحو ليس بشيء، وثم كتب كثيرة جدا بالمئات تغني عنه. أحمد زين الدحلان له كتاب سماه الدرر السنية في الرد على الوهابية، وكان مفتي الشافعية في مكة، وبسببه بسبب هذا الكتاب وبسبب مؤلفه انتشرت الدعايات السيئة على هذه الدعوة وعلى إمامها رحمه الله تعالى. كان إذا أتى الناس إلى الحج جمعهم مفتي الشافعية، يجمع الجاوة مثلا ويجمع أهل مصر ويجمع أهل الشام ويجمع أهل أفريقيا ويجمع ويعطيهم نسخ من هذا الكتاب، ويقول: ظهر في جهتنا رجل يقال له كذا، وأصحابه يقال لهم وهابية، هؤلاء خوارج، وهؤلاء يدعون إلى كذا إلى آخر. ولهذا يردد الناس جميعا ما كتبه أحمد زين الدحلان في كتاب هذا الدرر السنية. وقد قال عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وكان هذا الرجل يأمر النساء اللاتي يتبعنه بحلق رؤوسهن، وكان يختار منهن الزوجة التي يريد، والظاهر من حاله بالقرائن أنه يدعي النبوة، هذا في الكتاب. وقد روى بعضهم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: يخرج في 12 قرن من الزمان رجل يلعق براطمة يحدث فتنة يعتز فيها الأراضي والسفل ويذل فيها أهل الفضل والكمن أو شيء من هذا، وهي فتنة تتجارى بها الأهواء وما شابه ذلك. قال بعدها: وهذا الحديث وإن لم يعرف من خرجه لكن شواهد الصحة تدل عليه، ومو موجود إلا في كتابه ومن نقل عنه. فهؤلاء علماء مشركون حقيقة، يعني حسنوا الشرك، دافعوا عنه، ردوا على أهل التوحيد، طعنوا في الدعوة وفي أئمة الدعوة رحمه الله تعالى. فماذا يبقى في حالهم؟ لا شك أنه أقل ما يجب العداوة القوية والمفاصلة والبراءة منهم، إذ هذا هو معنى قوله: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، إلى قوله: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الله المستعان. إذا مات عالم يروج شبهة، فما موقف أهل السنة والجماعة منه؟ هذه الشبهة التي يروجها إن كانت في الشرك يحسن الشرك فهو مشرك، فهذا يتبرأ منه وليس بموحد، لأن كل عالم حسن الشرك ودعا إليه فهو مشرك، لأن الحجة قامت عليه بكونه عالما بالقرآن وبالسنة والقوة عنده قريبة، فلا يعذر بعدم بحثه، أو يعذر إذا كان حسن الشرك ودعا إليه، مثل تحسين الاستغاثة بغير الله، ومثل الدعاء إلى الإشراك بالموتى وأشبه ذلك، بخلاف من عنده شبهة راجت عليه في مسائل يعظم الاشتباه فيها، مثل مسألة الشفاعة في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فهذا لا يتبع فيما وقع فيه وما أورده، وإن دعا إلى ذلك فيرد عليه، إلا إذا كانت الشبهة كما ذكرنا في التوحيد فإنه يخرج من الدين إذا كان حسن الشرك ورد على التوحيد. هناك من العلماء من أخطأ في توحيد الأسماء والصفات، قد أولوا بعض الصفات، وهؤلاء العلماء لهم جهود كبيرة في خدمة هذا الدين والعلم والعلماء، فهل نحكم عليهم حكما على أهل الشرك من العلماء؟ لا، حاشا وكلا. الذي يخطئ في توحيد الأسماء والصفات يؤول بعض الصفات لا نحكم عليه بالكفر، بل هو مبتدع مخالف عاصي، فهو ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، ويجب النهي عما أخطأ فيه إذا كان ما أخطأ فيه متعديا على الناس بمعنى منتشر في الناس، يجب التحذير من ذلك إنكارا للمنكر حتى لا يقتدي الناس به فيما أخطأ فيه. وبعض الأئمة منهم أحمد وغيره قيل له: ترد على فلان وفلان ولهم من المقامات كذا وكذا، يعني من الصلاح والطاعة، فقال: ويلك، أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، ألا ترى كيف أدفع عنه من يقتدي به في سوءه حتى لا تعظم عليه ذنوبه يوم القيامة؟ قل: أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، ألا ترى كيف أدفع عنهم الاقتداء بهم في السوء حتى لا تعظم ذنوبهم يوم القيامة؟ هذا فقه عظيم، لأن النصيحة لأئمة المسلمين ولعامتهم توجب أن يبين خطأ المخطئ حتى لا يتبعه الناس في خطأ. الذي صنف أو الذي دعا إذا أخطأ وأخطأ بخطئه اقتدى به أمم مع قرب الحق منهم وإمكان الوصول إليه، فلم يقتنعوا بالحق ولم يأخذوا به، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. وقال أيضا في الحديث الآخر: من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. فإذا التحذير من خطأ المخطئ في توحيد الأسماء والصفات أو بدعة المبتدع أو ضلال من ضل في بعض المسائل هذا في مصلحته، والإسلام أغلى من فلان أو فلان حتى ولو كان من من يشار إليهم من المصنفين القدماء أو المحدثين، لأن المقصود حجر التأثير فيما أخطأ فيه على الناس عن أن يتبع في ذلك، فالتنبيه لا بد منه. وكل رد له مقام، فأحيانا يكون المقام بذكر حسنات وسيئات، وتارة يكون المقام لا يجوز فيه أن تذكر حسناته في مقام الرد. والسلف رحمهم الله تعالى في ردودهم على المخالفين تارة يذكرون ما لهم وتارة لا يذكرون ما لهم بل يذكرون ما عليهم، وهذا لأجل تنوع المقام. فإن كان ذكر ما له في مقام الرد عليه يغري به ويوقع الشبهة بتحسين كلامه فإنه يكون ذلك شبهة توقعها في الناس. مثلا ترد على الرازي مثلا في الأسماء والصفات أو في التوحيد بعامة، أو ترد على فلان فتقول: كان إماما مبرزا وكان ذا علوم وكان العلماء لا يصلون إلى شيء من علومه وحفظ كذا وكذا، النبي يقرأ بيندح كل هذا، ثم بعدين تريدني أصدقك أنه أخطأ؟ أنت من أنت؟ هل أنت في مقامه؟ وهذا وقع في بعض من كتب في ردوده مدحا لمن رد عليه، يأتي القارئ له، ولا تتصور القارئ طالب علم، الشيء إذا نشر يقرأه العامي، ربما يقرأه واحد في بيته أو يقرأه مثقف عادي، فيقع يقول: طيب العلماء أجل تم هذا عالم تلهم جت هذا التمجيد وأخطأ، فإذا ليش أنا أخذ كلامك ولا أخذ كلامه؟ فتقع الشبهة. لهذا هدي السلف في الردود أنه بحسب المقام، تارة يذكرون ما له وما عليه، مثل ما ذكر شيخ الإسلام في مقامات مال المخالفين وما عليه، وتارة لا يحسن أن يذكر ما له لأنه قد يغري ذلك الجاهل بالاقتداء به، أو بأن تكون المسألة فيها قولان واختلاف العلماء وكل يأخذ ما يشتهي. هذا تحقيق في مسألة ما أشيع أو كثر الكلام فيه في مسألة الحسنات والسيئات وفي ذكر الحسنات والسيئات، فيكون تحقيق المقام أن هذا يختلف. فإذا كان المقام مقام تقييم له فيذكر ما له وما عليه، وإذا كان المقام مقام رد عليه فلا تذكر حسناته إذا كان في ذكرها إغراء بقبول ما قال ولو عند بعض الجهلة، لأن هذا يحجز عن قبول الحق الذي يأتي به الرد. هذا يتكلم عن المنهجية في طلب العلم، يحتاج إلى تفصيل بعض الشيء. ما رأيكم في قراءة كتب شبهات المشركين أو الشبهات التي يلقيها بعض المسلمين على العلماء والدعاة بحجة التحذير منها والرد عليها؟ لا، هذه لا يؤخذ ولا تقرأ إلا لمحكم أمره عالم يمكن أن يرد عليها. أما الذي يخوض في هذا الميدان بلا سلاح ويعرف أن سلاحه ضعيف لابد أن يحذر ولا يعرض دينه وعقيدته ويقينه للتردد والتذبذب. من المعلوم أن العقيدة من الأمور التي لا يجوز فيها التقليد البتة، وهناك من العلماء من أراد الوصول إلى الحق ولم يعرف بعدائه للتوحيد، ولكن لمعرفته بأن العقيدة لا بد فيها التحرير حصل ما كان مخالفا للصواب، فهل نحمل ذلك على التأويل أو أنه وأنه كان متأولا؟ أرجو البيان، علما أن من أعداء الدعوة من قصد الوصول إلى الحق، ولعل منهم من رجع وتاب إلى آخره. هذا راجع إلى تفصيل الكلام في مسألة الظاهر والباطن. بالنسبة إلى اجتهاده في الوصول إلى الحق هذا بينه وبين الله جل وعلا، لكن إذا كان مشركا دعا إلى الشرك وحسنه وأبطل حجج أهل التوحيد وعاد التوحيد أهله فلا شك أنه مشرك كافر ولا كرامة إذا كان من العلماء، لأن الحجة عليه قامت. والقوة عنده قريبة، يمكن أن يبحث ويبحث والحق موجود في الكتب. بل هناك من قال من أهل العلم هؤلاء إن الله جل جلاله قال في القرآن لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به ومن بلغ، وهؤلاء العلماء بلغهم القرآن وفهموا معناه، فإن كانوا أعرضوا عن القرآن مع علمهم فهؤلاء قد قامت عليهم الحجة. فالمقصود أن الرؤساء هؤلاء رؤساء الضلال والكفر والشرك من الذين حسنوا الشرك ودعوا إليه وأبطلوا التوحيد أو أبطلوا حجج أهل التوحيد ودعوا الناس لمعاداة أهل التوحيد، هؤلاء طواغيت مشركون. الذين خلطوا في باب الأسماء والصفات باسمان، منهم علماء وصل اجتهادهم إلى ذلك، ومنهم من يؤول على جهل اتباع هوى وفكر، فهل يساوى بينهم؟ لا أشك، المخطئون والضلال ليسوا على درجة واحدة في أبواب الاعتقاد. نفعنا الله جل وعلا وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وجواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مثال ذلك إذا قال بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الشفاعة حق، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما عن النبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. وما ذكرت لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، وهذا جواب وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فإنه كما قال تعالى: فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام رحمه الله تعالى: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الشفاعة حق، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل. وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وتقا وخشية يا أرحم الراحمين. أما بعد، فمن هذه الجملة من هذه الرسالة العظيمة كشف الشبهات، يبتدئ الكلام على الشبهات وعلى إبطالها. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى قبل ذلك مقدمات غاية في الأهمية، وهي المحكمات التي يحتاج الموحد إلى أن يرجع إليها في حجاجه مع أهل الباطل وأهل الظلم والطغيان. قال الإمام رحمه الله هنا: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكره الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. كل شبهة في كلام المشركين أدلوا بها فإن جوابها في القرآن، إما عن طريق الجواب المجمل، وإما عن طريق التفصيل، لقول الله جل وعلا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. والله جل وعلا أبطل حجج المشركين بالإجمال وبالتفصيل. وقول الشيخ رحمه الله هنا: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. كلمة مجمل تارة يقابل بها المبين، وتارة يقابل بها المفصل، ومعناها إذا قوبل بها المبين يختلف عن معناها إذا قوبل بها المفصل. والأول هو الذي يبحثه الأصوليون حين يجعلون في مباحثهم في الركن الثالث من أركان أصول الفقه، وهو البحث في الاستدلال، المجمل ويقابلون به المبين. والمجمل الذي يقابل به المبين اختلفت عباراتهم في تعريفه، ولكن حاصلها يرجع إلى أن المجمل ما لم تتضح دلالته، أو كما قال بعضهم: ما احتمل شيئين ولا مرجح، أو كما قال بعضهم: ما لم يكن متحد المعنى، ولم يكن ثم ما يبين ذلك المعنى فيه. فإذا المجمل الذي يقابل بالمبين هذا يبحث فيه من جهة دلالة الألفاظ ومن جهة الاستدلال، فيقال هذا مجمل وهذا مبين. ومعلوم أن النصوص إذا جاء فيها شيء مجمل فلا بد من البحث عما يبينه حتى يتم الاستدلال، لأن الاستدلال بالمجمل لا يصح، لأنه محتمل لأشياء ولا مرجح لأحد الاحتمالات من اللفظ أو من التركيب، وإنما لا بد من البحث عن البيان في أدلة أخرى. وأما في مقام البرهان وعند أهل الحجاج والاستدلال فإنهم يستخدمون لفظة المجمل المقابل لها المفصل، وهو الذي عناه الشيخ رحمه الله في هذا المقام، حيث قال من طريقين مجمل ومفصل، والمجمل هنا هو المجمل في باب الحجاج وباب الاستدلال وإقامة البرهان. وذلك أن البراهين في إقامتها تنقسم إلى براهين مجملة وبراهين مفصلة، ويقصد بالإجمال البرهان العام الذي يمكن أن ترجع أفرادا كثيرة إليه من جهة الاحتجاج، فيصلح حجة لأشياء كثيرة دون تحديد. وأما المفصل الذي يقابل به المجمل هذا فإنه الرد الذي يقابل به كل شبهة على حدة، فتكون الشبهة لها رد بالتفصيل عليها. وقد يكون هناك في الرد المفصل ما يشترك فيه بين رد ورد، وهذا يأتينا إن شاء الله تعالى. فتحصل لك أن قول الإمام رحمه الله تعالى جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل، أن المجمل هو الجواب العام والاستدلال العام والبرهان العام الذي يصلح لكل حجة يريدها المورد يريدها المجادل، والمفصل هو البرهان والدليل لإبطال كل شبهة على حدة، ذلك على وجه التفصيل. فإذن عندنا الإجمال هنا غير الإجمال المعروف في وصول الفقه، فالإجمال هنا واضح بخلاف المجمل في وصول الفقه فإنه ما لم تتضح دلالته. فإذن قول الشيخ رحمه الله أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة، يعني أما الجواب الذي فيه البرهان والدليل العام والشامل لأفراد كثيرة، لرد أفراد كثيرة من شبه أهل الباطل بل لرد كل شبهة يريدها المبطلون، قال فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها. وهذا واضح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحال على هذا الجواب المجمل وأحال على هذا الأمر العام في قوله عليه الصلاة والسلام في بيان آية آل عمران: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهذا إحالة إلى تحذير عام من كل صاحب شبهة، وهذه يحتاجها كل مسلم كل موحد، لأن درجات العلم تختلف، حتى بعض أهل العلم قد يخفى عليه جواب بعض الإشكالات، لكن إن كان من الراسخين في العلم ومن الموفقين آمن بما اشتبه وأحال الجواب على المحكمات، ولا يلزم من ذلك أن تكون كل شبهة مردودة عند كل عالم كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. لكن المحكمات الأمر المجمل العام هذا تستفيده في كل موقف من المواقف التي يجادلك من يخالف طريقة أهل التوحيد، طريقة أهل السنة والجماعة، طريقة السلف الصالح. فالاستمساك بهذا الجواب المجمل هذا غاية في الأهمية، لأنه قد لا يستحضر طالب العلم أو يستحضر الموحد جواب كل شبهة على تفصيلها، فإذا تمكن من هذا الجواب المجمل فإنه يتمكن من رد كل شبهة أوردها المبطلون. وتفصيل هذا الاستدلال المجمل برد كلام أهل الباطل في التوحيد وبه تنكشف شبههم جميعا، قال فيه: وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الآية فيها بيان من الحق جل وعلا أن هذا القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قسمان، منه محكم ومنه متشابه، والمتشابه والمحكم راجعان إلى دلالة الألفاظ وراجعان إلى المعنى لا إلى المراد به، المحكم اختلفت أقوال العلماء في تعريفه ما هو المحكم وما هو المتشابه. فقال بعضهم إن المحكم هو ما استبان معناه واتضحت دلالته فلا لبس فيه، متضح لكل أحد لا لبس فيه ولا إشكال. والمتشابه ما يشتبه معناه المراد به فلا يتضح. فإذا رجع على هذا التعريف المحكم إلى المتضح البين، والمتشابه إلى ما يحتاج إلى اجتهاد ونظر لا يتضح معناه. ومن الأقوال في ذلك ما رواه علي بن أبي طلحة في صحيفته المعروفة في التفسير عن ابن عباس أنه قال رضي الله عنهما أنه قال: المحكم هو ناسخه وأمره ونهيه وحلاله وحرامه. فأرجع المحكم ابن عباس إلى ما يكون من جهة العمل، وأما الأخبار فإنها لا يعلم تأويلها إلا الله جل جلاله، لأن حقيقتها غير معلومة، يعني في الأمور الغيبية كما سيأتي. وقال آخرون من أهل العلم: المحكم راجع إلى ما لا تعدد في دلالته، والمتشابه إلى ما تتعدد الدلالة فيه. والأقوال في هذا كثيرة معروفة في كتب الأصوليين، ومن الباطل فيها ما يجعل المحكم ما رجع إلى أمور الفقه الأحكام، والمتشابه ما يرجع إلى أمور العقيدة، لأن هذا معناه أن الله جل جلاله لم يبين لنا بيانا محكما شيئا من أمور العقيدة، هذا باطل. ومن الباطل فيه ما يقال إن من المتشابه أو المتشابه منه آيات الصفات، ومنه الحروف المقطعة في أول السور، وهذا أيضا من الأقوال الباطلة فيه، وليس هذا محل بسط الكلام في المحكم والمتشابه. لكن المقصود من ذلك أن الراجح عند أهل العلم أن المحكم هو ما تبينت دلالته واتضحت، والمتشابه هو ما يحتاج في بيان دلالته إلى اجتهاد ونظر. والقرآن جعله الله جل وعلا محكما كله، وجعله جل وعلا متشابها كله في آيات أخرى. قال جل وعلا في بيان أن القرآن جميعه محكم: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالقرآن على هذا كله محكم، بمعنى أنه لا تفاوت فيه ولا اختلاف، متقن لا تفاوت فيه ولا اختلاف، لا من جهة الأخبار ولا من جهة الإنشاءات، فهو جل وعلا أحكمه لا اختلاف فيه، كما قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والقرآن أيضا متشابه كله، كما قال جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فالقرآن متشابه لأنه بعضه يشبه بعض، آيات في التوحيد وآيات في التوحيد، آيات في وصف أحد الرسل وبيان حاله مع قومه، وآيات كذلك بيان في الجنة والجنة والنار والنار والآخرة والآخرة، وكذلك في صفات الله وصفات الله، وهكذا. فبعضه يشبه بعض في الأمر والنهي وفي الأمر والنهي، في الحلال والحرام في الحلال والحرام، وهكذا. وهذان القسمان غير القسم الذي في هذه الآية. هذه الآية فيها تقسيم ثالث للقرآن، وهو أن القرآن منه محكم ومنه متشابه، والمحكم ما اتضحت دلالته وبان، والمتشابه ما يحتاج في بيان دلالته إلى اجتهاد أهل العلم فيه أو إلى رده للمحكم. ومن الاجتهاد أن يرد إلى المحكم. فالمتشابه من القرآن ما لم تتضح دلالته في نفسه يشتبه على الناظر فيه، وذلك من قوله تعالى: إن البقرة تشابه علينا، يعني لا ندري المراد، أي واحدة من هذه البقر، إن البقرة تشابه علينا فلا ندري أي واحدة من البقر أردت بالأمر. وهذا هو المراد هنا لقوله وأخر متشابهات، يعني يشتبه بعضها من حيث الدلالة والأمر، فلا بد من إرجاعها إلى المحكم. إذا كان كذلك فالمحكمات التمسك بها هو الأصل الأصيل في رد الشبه، وهذه الآيات المحكمات أنواع، فمنها النوع الأول الآيات المحكمات في رد شبه أهل الباطل في التوحيد جميعا. النوع الأول الآيات التي فيها بيان أن الكفار مقرون بتوحيد الربوبية وأنهم لا إشكال عندهم في ذلك، هذا نوع. والنوع الثاني من الآيات أن الكفار ما أرادوا عبادة ما عبدوا إلا لأجل التقرب إلى الله جل جلاله بالزلفى والشفاعة إلى آخر الآيات في ذلك. والنوع الثالث من الآيات المحكمات في هذا الباب الواضحة أن الأموات التي عبدت لا تملك شيئا وأنها يوم القيامة تتبرأ ممن عبدها. والنوع الرابع من الأدلة المحكمة في هذا الباب في رد حجج المشركين الآيات التي فيها بيان أن الله جل جلاله لم يتخذ ولدا ولم يتخذ شريكا ولم يتخذ وليا ولم يتخذ شفيعا، كآية سورة سبأ وآية سورة الإسراء وآية الفرقان وأشبه ذلك. والنوع الخامس من هذه الأنواع المحكمة أن معبودات المشركين في القرآن مختلفة، فمنهم من عبد الأصنام ومنهم من عبد الأوثان، والصنم ما كان على هيئة صورة مصورة منحوتة، والوثن ما لم يكن على هيئة صورة، شجر، قبر إلى آخره، كوكب. ومنهم من عبد الملائكة ومنهم من عبد الأولياء ومنهم من عبد الجن ومنهم من عبد الشجر والحجر إلى آخره. فهذه التصانيف في الآيات لمعبودات المشركين هذه تنزل عليها كل حالة من حالات أهل الشرك في هذا الزمن وفي ما قبله وما بعده. فهذه آيات محكمات أصول في باب توحيد العبادة، هذه الأنواع. لهذا ترى أن شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يكثر من تنويع هذه الأدلة لأنها حجة في هذا الباب محكمة لا يستطيع أحد أن ينقضها ولا أن يردها. قال جل وعلا منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. معنى هن أم الكتاب أي هن الأصل الذي يرجع إليه في الكتاب، في المحكمات البينات الواضحات. وما من آية مشتبهة في القرآن إلا ويمكن إرجاعها إلى محكم فيه. فمعنى أم الكتاب يعني هن أصل الكتاب الذي يرجع إليه، لأن الأم هي أصل الولد، وأم الكتاب الأصل الذي يرجع إليه الكتاب في آيه، وذلك لأنها مشتملة على معاني الكتاب. ومن هذا كانت الفاتحة أم القرآن لأن جميع آيات القرآن راجعة إلى آيات الفاتحة إما بظهور أو بشيء من البيان. قال وأخر متشابهات، فهنا بيّن أن القرآن منه كذا ومنه كذا، منه محكم ومنه متشابه. متشابه لم تتضح دلالته. وهذا المتشابه قد يكون في الأخبار وقد يكون في الأمر والنهي، قد يكون في الأخبار وقد يكون في الإنشاءات. ولا يحد المتشابه بقسم الإخبار بقسم الإنشاء دون الإخبار، أو بقسم الإخبار دون الإنشاء، بل التشابه وقع في قسمي الكلام الأخبار والإنشاءات. ومعنى الأخبار يعني التي يكون امتثالها بالتصديق، والإنشاءات معناها التي يكون امتثالها بالعمل. قال هنا في بيان موقف الذين زاغوا، قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. وهنا تلحظ أن قوله جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيه إثبات أن القلوب زاغت قبل النظر في القرآن، فهم زاغوا قبل ثم بعد ذلك تلمسوا الدليل على زيغهم. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، فزاغت قلوبهم ثم اتبعوا ما تشابه منه. فيتبعون ما تشابه منه يستدلون بما تشابه بما لم يتضح معناه، أو بما يحتمل، أو بما لو رد إلى المحكم لبان. يتبعون ما تشابه منه يعني يتبعونه ويجمعونه لأجل الاستدلال به، ويتركون المحكم. وهذا مثل ما حصل من النصارى، أنهم نظروا في القرآن فزعموا أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة بالعرب لقول الله جل وعلا: وإنه لذكر لك ولقومك، وأيضا به في قول الله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين. فاحتجوا بآيات على خصوص بعثة محمد صلى الله عليه وسلم للعرب، وهذا احتجاج بالمتشابه واتباع له، لأن في قلوبهم زيغا، فموجود الزيغ في القلوب وهو رد وعدم رد الكتاب وعدم اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، فتلمسوا وتتبعوا الدليل. كذلك كما هو ظاهر في هذه الأمة الفرق الضالة من الخوارج والمرجئة والقدرية والمعتزلة وأشباه هذه الفرق، فإن كل فرقة احتجت بالمتشابه وتركت المحكم، فأخذت بعض آيات الخوارج على بدعتهم في تكفير صاحب الكبيرة، استدلوا بقول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فقالوا هذا يدل على أن فاعل الكبيرة كافر لأنه حكم عليه بأنه خالد في النار. واحتجت المرجئة مثلا على بدعتهم بآيات، واحتجت القدرية على بدعتهم بآيات، والجبرية على بدعتهم بآيات. إذن القرآن فيه احتجاج لكل صاحب زيغ، حتى في هذا العصر أتت طائفة وقالوا: الصلوات في القرآن ثلاث، لأن الله جل وعلا لم يذكر في القرآن خمس صلوات فلا نصلي إلا ثلاث. ومنها هنا قال عدد من أهل العلم من المفسرين وغيرهم: إن الحكمة من وجود المتشابه في القرآن الابتلاء، لأنه لو كان القرآن واضحا صار الزائغ عنه معاند فقط، لأنه واضح فلن يزيغ إلا المعاند. والله جل وعلا من حكمته أن جعل القرآن منه محكم ومنه متشابه لم تتضح دلالته، ليبتلي الناس كيف يعملون، هل يسلطون أهواءهم مستدلين بالمتشابه أم يتخلصون من الهوى فيرجعون المتشابه إلى المحكم، ويرجعون ذلك إلى الراسخين في العلم وإلى أهل العلم الذين يفهمون المتشابه ويفهمون المحكمات. فإذا الحكمة من وجود المتشابه في القرآن الابتلاء، والله جل وعلا ابتلى الناس بالحياة ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وابتلاهم بالرسول عليه الصلاة والسلام هل يؤمنون به أم لا يؤمنون، إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك كما في صحيح مسلم. وكذلك ابتلى الله جل وعلا الناس بالقرآن بجعل بعض القرآن متشابها، هل يرجعونه للمحكم ويسلمون لأهل العلم، أم أنهم يخوضون في المتشابه فيقعون في الفتنة؟ لهذا قال أهل العلم في التفسير: معنى قوله فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يعني ابتغاء فتنة أتباعهم، كما نص عليه ابن كثير في تفسيره. فهم اتبعوا ما تشابه منه لأجل أن يضلوا ويفتنوا الأتباع معهم. فهم إذن تقررت عندهم أشياء ثم نظروا ولم يسلموا لأهل العلم القياد للراسخين في العلم، فلم يرجع الخوارج للصحابة ولم يرجع القدرية للصحابة، وهكذا في أشياء كثيرة، ولم يرجع المعتزلة إلى أئمة السنة، ولم يرجع الأشاعرة إلى أئمة أهل الحديث والسلف قبلهم فيما اختلف فيه، فاتبعوا ما تشابه منه وتركوا المحكمات ابتغاء الفتنة، يعني لأجل أن يحصل لهم اتباع الأتباع. وقوله ابتغاء الفتنة نفهم منه أن من أضل بشبهة فهو مبتغ للفتنة، سواء قال أنا لم أرد الإضلال أو قال أردته، لأن الله جل وعلا قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. وإذا نظرت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، ما يبين أنهم لم يبتغوا الفتنة في الناس قصدا في الإضلال، فيعلمون أنهم على باطل فيضلون الناس، هذا غير مراد، وإنما ابتغوا الفتنة كحالة لهم، فهم حين اتبعوا ما تشابه منه فقد ابتغوا الفتنة في حالتهم. فحالهم حين اتبعوا المتشابه وتركوا المحكم أنهم يبتغون الفتنة، فنزلوا منزلة القاصد لذلك، لأنهم تركوا المحكم واتبعوا المتشابه. فلما أنهم لم يتخلصوا من الزيغ مع وضوح الهدى ووضوح طريقه، ولم يتبعوا المحكم وإنما تبعوا المتشابه، فالحال أنهم بطريقتهم هذه ابتغوا الفتنة لهم ولأتباعهم، فكأنهم قصدوا ذلك قصدا، وإن كانوا يقولون إنما أردنا الخير، فالخوارج كانوا أشد الناس عبادة، أشد من الصحابة عبادة، يحقر أحد الصحابة عبادته مع عبادتهم، وصلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامه، فلا يظن بهم أنهم اتبعوا المتشابه من القرآن قصدا في مخالفة القرآن وقصدا في الإضلال، وإنما حصل منهم الضلال لشيئين: أولا أنهم تركوا المحكم واتبعوا المتشابه، ثانيا أنهم لم يرجعوا في بيان المتشابه إلى الراسخين في العلم في زمانهم في زمن الصحابة رضي الله عنهم. قال جل وعلا: وابتغاء تأويله. والتأويل هنا الذي ابتغوه أن ينزل المتشابه على ما أرادوا، يعني وابتغاء تفسيره. والذي يجب أنه إذا عرض المتشابه فإنه يرجع في تفسيره إلى المحكم، ويرجع في تفسيره إلى أهل العلم. أما من عرض له متشابه فدخل في تأويله بجهله وبهواه وبما عنده، فلا شك أنه سيقع في الزيغ والضلال، لأنه ليس متأهلا لرد المتشابه إلى المحكم في كل مسألة أو إلى بيان معنى المتشابه. والتأويل في القرآن أتى على معنيين: المعنى الأول للتأويل ما تؤول إليه حقيقة الشيء، ما تؤول إليه حقيقة الآيات. والآيات على قسمين: منها آيات أخبار، ومنها آيات إنشاء. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الإنشاء، يعني في الأمر والنهي. فالأخبار تأويلها ما تؤول إليه حقيقتها. فإذا كانت الأخبار غيبيات عن الله جل وعلا فتأويل الخبر حقيقته وكنه الذي عليه الله جل وعلا. والخبر تأويل الخبر الذي هو وصف مثلا للجنة تأويله ببيان حقيقة الجنة ما هي، هذا معنى للتأويل. ومنه قوله جل وعلا في سورة الأعراف: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق الآية، يعني هل ينظرون إلا ما تؤول إليه حقيقة الأخبار التي أخبر الله جل وعلا بها يوم يأتي تأويله، يعني ما تؤول إليه حقيقة الأخبار، ورأوا الجنة ورأوا النار وحصل يوم البعث إلى يقول الذين نسوه إلى آخر الآية. هذا هو النوع الأول من التأويل في القرآن. الثاني التأويل بمعنى التفسير، وهذا في قول الله جل وعلا: وما نحن بتأويل الأحداث وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ومنه أيضا في هذا قوله جل وعلا: أنا أنبئكم بتأويله وأشبه ذلك. فالتأويل هنا بمعنى التفسير، تأويل الأحلام بمعنى تفسير الأحلام. فالتأويل بمعنى التفسير هذا في القرآن، وهذا هو الذي اعتمده ابن جرير الطبري فيما ترى في تفسيره، حيث يقول: قال أهل التأويل وبنحو الذي قلنا في هذه الآية، قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. قال أهل التأويل يعني قال أهل التفسير. وهناك معنى ثالث للتأويل ليس في القرآن ولا في السنة، وإنما هو اصطلاح حادث للأصوليين، وهذا ليس هو المراد هنا، لأن التأويل عندهم في مقابلة الظاهر، وهو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه إلى معنى آخر لقرينة. هذا معنى جديد اصطلاحي، وهو منقسم إلى ثلاثة أقسام كما هو معروف عند الأصوليين: صحيح وضعيف وباطل. هنا المراد بابتغاء تأويله في هذه الآية يحتمل المعنى الأول ويحتمل المعنى الثاني. ابتغاء تأويله يعني ابتغاء معرفة ما تؤول إليه أخباره وأوامره ونواهيه، أو ابتغاء تأويله بمعنى ابتغاء تفسيره، فيصح الأول ويصح الثاني. وهنا نقف عند قوله: وما يعلم تأويله إلا الله. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. اختلف السلف على الوقف هنا، هل الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، أو الوقف على العلم فيكون معطوف على ما قبله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم؟ على قولين للسلف. وسبب الخلاف أن هناك قولين هنا: ما المراد بالتأويل؟ فمن نظر إلى أن التأويل هو العلم بما تؤول إليه حقيقة أخباره في الآخرة، حقيقة صفات الله جل وعلا، حقيقة الجنة، حقيقة الإخبار عن النار، حقيقة الإخبار عن الملائكة، فهذا لا شك أمر غيبي لا يعلمه أحد. فمن نظر إلى هذا قال الوقف على لفظ الجلالة، فقال: وما يعلم تأويله إلا الله، يعني وما يعلم تأويل ما تؤول إليه حقائق أخباره إلا الله جل وعلا. وهذا المعنى صحيح، فإن حقيقة الأخبار وما تؤول إليه ليس ثم أحد يعلمها إلا الله جل وعلا. ومن نظر إلى أن التأويل المراد به ما تؤول إليه حقيقة الأمر وحقيقة النهي، قال: الأوامر تأويلها بامتثالها بفعلها بعملها على وجه أحكام الشريعة، والنواهي تأويلها بالاجتناب لها والبعد عنها على أحكام الشريعة. وهذا من التأويل في الإنشاءات يعلمه الراسخون في العلم من جهة العلم والعمل جميعا. لهذا قال بعضهم هنا يقف على العلم، لأن الراسخين في العلم يعلمون التأويل على ما ذكرنا، يعني ما تؤول إليه حقائق الإنشاءات، ما تؤول إليه حقيقة الأمر امتثال الأمر على الوفق الشرعي، ما تؤول إليه حقيقة النهي امتثال النهي على الأمر الشرعي للأمر بالكف. وقال آخرون الوقف على العلم، فالعلماء يعلمون كما قال ابن عباس أنا ممن يعلمون تأويله، قال ابن عباس أنا ممن يعلمون تأويله، فيكون المعنى هنا في التأويل التفسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال اللهم علمه التأويل، قال أنا ممن يعلمون تأويله، فيكون هنا معنى وابتغاء تأويله يعني ابتغاء تفسيره، فلا يعلم تفسيره الحق إلا الله جل جلاله وإلا الراسخون في العلم. التفصيل هو الصحيح، فإذا نقول يحتمل أن يكون الوقف على لفظ الجلالة ويحتمل أن يكون على العلم، فمن وقف على لفظ الجلالة ورأى أن الراسخين في العلم لا يعلمون التأويل فهو إنما أنا يعني من أهل السنة ومن الصحابة، لأنه مروي عن السلف نوعاني، لأنه مروي عن السلف نوعان من الوقف هنا، فمن رأى أن الوقف على لفظ الجلالة رأى أن التأويل هو ما تؤول إليه حقائق الأخبار فقط، ومن رأى أن الوقف على العلم قال التأويل هو ما تؤوله حقائق الإنشاءات مثل ما قال ابن عباس ناسخه وحلاله وحرامه وأمره ونهيه، أو التأويل هنا بمعنى تفسير. ومن قال إن المتشابه لا أحد يعلمه البتة إلا الله جل وجلاله، فليس علم المتشابه إلى أحد من الخلق، فهذا غلط ولا يصح نسبته إلى أحد من أهل السنة، وهذا يعني أن المتشابه المطلق الذي لا يعلمه أحد هذا غير موجود في القرآن عند المحققين من أهل السنة والجماعة، فإن المتشابه الموجود في القرآن متشابه نسبي إضافي، فعندنا المتشابه هنا في هذه الآية قسمان، متشابه مطلق ومتشابه نسبي، فالمتشابه المطلق غير موجود البتة، بمعنى يشتبه معناه فلا يعلم له معنى أصلا، والثاني المتشابه النسبي الإضافي، نقول اشتبه علي، اشتبه على العالم الفلاني المعنى، اشتبه على الإمام الكلام في هذه المسألة، اشتبه عليه تأويل الآية وأشبه ذلك، فهذا ممكن فيكون متشابها إضافيا، لكن لا يوجد آية في القرآن معناها ما نقول تأويلها يعني ما تقول إليه حقائق الأخبار فيها، لا إنما معناها هذا لا يوجد آية في القرآن يشتبه معناها على جميع الراسخين في العلم من هذه الأمة، هذا القول ليس من أقوال أهل السنة والجماعة وإنما هو من أقوال أهل البدع الذين ذهبوا مذهب التجهيل. فإذا نقول الصحيح أن الراسخين في العلم يعلمون، لكن يعلمون المتشابه الذي يمكنهم علمه، وهو ما كان في باب الإنشاءات أو كان في باب التفسير تفسير المعنى، وهذا متعين لأن الله جل وعلا قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، لو كان أن الراسخين في العلم لا يعلمون البتة وإنما يقولون آمنا به كل من عند ربنا فليس لهم فضيلة على ما سواهم في المتشابه، فما فضيلة أهل العلم الراسخين في المتشابه إذا كانوا كعوام المسلمين إنما يعلمون المحكم والمتشابه جميعه، والمتشابه جميعه يقولون فيه آمنا به كل من عند ربنا، هذا فيه إبطال لمزية أهل العلم في العلم، والمحكمات قلنا إن معناها هي ما اتضح معناه وبانت دلالته، والمتشابه ما خفي معناه ولم تتضح دلالته، فإذا على قول من قال إن الراسخين في العلم لا يعلمون فهذا فيه إبطال لمزية أهل العلم كما حرره ابن عطية رحمه الله تعالى والخطابي وأجاد في ذلك، في هذا البيان. وهذا يعني أن الراسخ في العلم يعلم، وإذا كان كذلك فهنا يشكل على كثيرين تركيب الآية والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كيف يكون التركيب على هذا الوجه؟ فنقول قال أئمة التفسير ها على هذا الوجه يكون التركيب: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون، يعني حالتهم أنهم يقولون آمنا به فيعلمون مع الإيمان به ويقولون كل من عند ربنا، لأجل أنه ليس في قلوبهم شك من ورود المتشابه. وأما ضعاف الإيمان وأما ضعاف العلم فقد يكون في قلوبهم شك من وجود المتشابه في القرآن، كما فعل الصبيغ بن عسل المعروف في زمن عمر، حيث كان يتتبع مزاريات ذروة ويشكك الناس بها، فإذا ضعف العلم ربما وقعت الشبهة في القلب من صحة القرآن. أما الراسخون في العلم فيعلمون ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، فليس في قلوبهم شك ولا شبهة من ورود المتشابه في القرآن، لأنهم يعلمون أن المتشابه في القرآن لأجل ابتلاء الناس. هذا خلاصة معنى الآية ومعناها مهم في هذا الموضع. قال: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. فإذا الواجب على الموحد، الواجب على المسلم أنه إذا ضبط المحكمات في التوحيد بأنواعه وفي الشريعة، فإنه إذا أتى من يتبع ما تشابه منه فإنه يجب عليه أن يعمل شيئين: الأول الحذر، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. والحذر هذا يوجب المفاصلة في القلب لأن لا يصغي إلى حديثه ولا يجعل أحدا يلبس عليه دينه، هذا الأول. والثاني يجب عليه أن يقول آمنا به كل من عند ربنا، فيرجع سبب الإشكال إلى جهله، وأما الآية في نفسها فواضحة يعلمها الراسخون في العلم. ولهذا مثلا في باب التوحيد يأتيك من يحتج بالمتشابهة، مثلا ربما مجالها سيأتي لكن لإيضاح المقام، يقول في قول الله جل وعلا: وكان أبوهما صالحا، فهذا فيه دليل على تأثير الصلاح فيما بعد. أو يقول: الشهداء أحياء وأنت لا تسأل ميتا إنما تسأل حيا، بنص القرآن هم أحياء بقوله: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ونحو ذلك. فإذا هناك احتجاجات في التوحيد، في توحيد العبادة بآية من القرآن، وفي توحيد الأسماء والصفات بآية من القرآن، وهكذا. حتى إن أهل شرب الخمر والعياذ بالله وأهل الربا ونحو ذلك من الموبقات وجدوا لهم بعض المشتبهات فاحتجوا بها. فالموحد المسلم يحرص تمام الحرص على أن يحذر ممن يوقع في قلبه الشبهة. ولهذا انتبه لقوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون. فاحذر أشد الحذر من أن يوقع أحد في أذنك شبهة تبقى ولا تستطيع الرد عليها ثم ينميها الشيطان حتى يوقع في القلب الزيغ. ولهذا قال بعض السلف: لا تصغي إلى ذي هوى بأذنيك فإنك لا تدري ما يوحي إليك. إذا كان رجل غير محكم العلم قوي لا يجلس مع أهل الشبه، يحذر، لأن السلامة في الدين على السلامة في الدين أعظم ما ينبغي الحرص عليه. قال هنا الشيخ رحمه الله مثال ذلك. الآن الجواب المجمل اتضح، وأنه في كل مسألة ترجعه إلى المحكم، إذا أتى أحد بشبهة فترجع إلى المحكمات، وذكرت لك أنواع المحكمات في القرآن من الآيات. فإذا أحد أتى أحد بشيء من المشتبهات فأنت ترجعه إلى نوع من الآيات في المحكمات، نوع من الآيات المحكمات، فتبطل شبهته، ولو شبه وشبه فتقول له: ما عندي من الاستدلال محكم بين لا يستطيع أحد أن يدفعه، وما أتيت به شبهة، فأنا أؤمن بأن الجميع من عند الله، ولكن لا أترك المحكمة للمتشابه لأن هذه طريقة أهل الزيغ، فتمسك بها فإن هذه من أعظم الفوائد والعوائد. قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك مثال تطبيقي لما ذكرنا. الجواب المجمل عرفناه بالاستمساك بالمحكم في ورود المتشابه، إذا أتت استدلال متشابه ما عرفت الجواب عليه أو جاوبت فأورد عليك شبهة ثانية، فتمسك بالمحكم واترك الإصغاء للمتشابه. قال مثال ذلك: إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، استدل هنا المشرك بهذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الآية دلت على أن الأولياء لهم منزلة عند الله جل وعلا لأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون، وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. معنى ذلك أن الولي له المنزلة العظيمة عند الله جل وعلا. ثم يستدل بأن الشفاعة حق، الشفاعة حق، فيقول هنا الولي له جاه وله حرمة وله منزلة عند الله جل وعلا، والشفاعة حق، والأنبياء لهم جاه أيضا والمنزلة العظمى عند الله جل جلاله، فكيف تجعل من سأل الأولياء من الأموات أو سأل بعض الأنبياء من الأموات ودعاهم يكون مشركا مع منزلتهم الرفيعة عند الله والشفاعة حق والمنزلة عندهم ثابتة، المنزلة لهم ثابتة. فهنا هذه شبهة يأتي جوابها تفصيليا، لكن إذا وقعت هذه الشبهة في القلب يعني أو وقعت على الأذن وعرضت على القلب فكيف يكون الجواب؟ إذا لم تعرف الجواب التفصيلي، هذه شبهة عظيمة، فماذا تقول؟ تقول ما عندي من العلم محكم، وهذه محتملة لأنه هو دخل فيها باستدلال لأن الأولياء الله جل وعلا بيّن أن لهم فضل لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أن الله أكرمهم، وهو استدل بهذا الإكرام على أن لهم جاها عند الله جل وعلا، وهذا النوع صار متشابها لأنه جعل الفضل الذي آتاه الله جل وعلا الأولياء أو الشهداء أو الأنبياء بعد مماتهم دالا على الجاه وعلى أن هذا الجاه لا يرد إذا توسطوا به، فتلحظ أنه أدخل أشياء زائدة عن معنى الآية، فالآية فيها اشتباه في المعنى لكن إذا فسرها أهل العلم أوضحوا معنى ذلك. فإذا هنا يأتينا رد ذلك تفصيليا، لكن هنا كيف ترد عليه؟ فتقول ما عندي محكم، وهو أن الله جل جلاله بيّن أن المشركين الذين كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم إنما أرادوا الزلفاء، إنما أرادوا القربى.
أخي الكريم، تابع ما تبقى في الشريط التالي. مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.